بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدموا لكم هذه المادة.
طيب شكرا. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. الله أعيننا تعرف الحقيقة. احنا داخلين دلوقتي في سفر الملوك. سفر الملوك ده عبارة عن سفرين، ملوك أول وملوك تاني. قبل سفر الملوك في صمويل الأول وصمويل الثاني، وفي قبله سفر رعوس والقضاء ويشوع. الأسفار دي في العهد القديم ليها معنى. إيه المعنى بتاعها؟ إن هو كيف يحقق الله وعده بإدخال شعبه أرض الموعد. فشفنا الحكاية دي في سفر يشوع، وكيف يدرب الشعب على الاستقرار في أرض موعدهم، ده شفناه في سفر القضاء، وكان آخر واحد من القضاء اللي هو كان شمشون الجبار، وكيف يؤسس مملكة داود بعد كده، وشفنا أول ملك لمملكة إسرائيل، وكيف يبني الله هيكل سليمان. ولكن كل هذا بصورة رمزية ناقصة ومعتدلة، ويعني مش كاملة في الوضوح، حتى يتوقع أي إنسان الكمال إلا في الله وحده. فدي النقطة اللي هي احنا عاوزين نشوفها في سفر الملوك، ازاي يعني كيف يؤسس مملكة داود في الحتة دي. فالكتاب المقدس بيمتاز ان هو بيخاطب الانسان وهو في واقعه الخاطئ، فبيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوبة. دي واضحة في سفر حزقيال 20:6. فشرائح العهد القديم كلها دي متؤدب الانسان. الشريعة دي متحاول انها تنزع الانسان افكاره والانحرافات الوثنية بتاعته وتهذب افكاره، فتجعلها مستعدة لفهم مقاصد الله حين يستعلن ذاته في العهد الجديد. يعني هي كلها 39 سفر في العهد القديم بيحاولوا انهم يعلنوا استعلان الله في العهد الجديد. دي الحتة اللي انا كنت عاوز اشرحها، وانا هدي المايك للاستاذ للدكتور منقذ، وحضرتك تتفضل ممكن تدخل في اول مداخلة. تفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، على نيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تشكر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب إليك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ربي ما أحللت والحرام ربي ما حرمت، والدين ما شرعت، والعبد عبدك وابن عبدك وابن إمائك، نواصينا بين يديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم، أن تحرم لحومنا ولحوم أحبابنا على النار، وأن تجمعنا في جنات الخلد إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم نصب وما هم من الجنة بمخرجين. اللهم آمين. أرحب بقيادة الأستاذ جيمس حبش، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياه الحق، وأن يجعلنا سببا في هداه أو في هدي من اهتدى، وألا يجعلنا سببا في ضلالة من ضل. سفر الملوك هو كتاب تاريخي يتحدث عن تاريخ ملوك بني إسرائيل. لماذا نتحدث عن هذا السفر دون سائر الأسفار؟ الحقيقة ليس من شيء يميز هذا السفر إلا أنني اخترته من بين سائر الأسفار ليكون نموذجا لبحث علمي دقيق، وليكون نموذجا لما يمكن أن نتصوره في الكتاب المقدس. فإذا أثبتنا أن هذا السفر من كلام الله تبارك وتعالى، فأقول يثبت حال كثير من أسفار الكتاب المقدس بنفس الطريقة. إذا ثبت أن هذا الكتاب من كتابة بشر وأنه ليس من كلام الله تبارك وتعالى، أيضا سيثبت أن هذا الحال هو حال كثير من أسفار التوراة بل والإنجيل. السؤال، مناظرتنا الليلة ما في داعي أختي للوقت، ما في داعي للوقت، احسب الوقت، احسب الوقت من أول يعني المناظرة إلى آخرها ساعتين ونصف، ما في داعي للوقت لأني سأتداول المايك مع الأستاذ من غير وقت إذا تكرمت، ما في داعي لكتابة الوقت على التكست حتى لا يعني يشتت المناظر. أتصور أن هذه المناظرة ستكون باتجاهين اثنين. الاتجاه الأول أن يثبت لنا الأستاذ بأن سفر الملوك هما من كلام الله تبارك وتعالى. في المقابل أنا أذكر لماذا نحن المسلمين نرفض قدسية هذا الكتاب. أقول أيها الكرام، كيف يصبح الكتاب كتابا من عند الله تبارك وتعالى؟ كيف لنا أن نجعل كتابا كتبه أحد من الناس نجعله كتابا لله تبارك وتعالى؟ إذا ثبت أن هذا الكاتب هو نبي من أنبياء الله فعلى العين والرأس، إذا صحت نسبة الكتاب إليه فعلى العين والرأس، إذا تخلف بعض هذين الشرطين فإن هذا ينبغي أن ينحى ولا ينسب إلى الله، لأننا لا نستوثق من نسبته إلى الله تبارك وتعالى. أبدأ فأسأل الأستاذ الكريم، من الذي كتب سفر الملوك؟ من الذي كتب سفر الملوك؟ ومتى أصبح هذا السفر جزءا من الكتاب المقدس؟ أهلا وسهلا بالأستاذ جيمس، تفضل لك المايك.
شكرا يا دكتور منقذ. دكتور منقذ سأل سؤالين، كيف نعرف أن سفر الملوك من الله؟ ومن الذي كتب سفر الملوك؟ ومتى اتوجد في الإنجيل، يعني اتحط في الإنجيل إمتى؟ أنا هجاوب لحضرتك على السؤالين دول. اللي كتب سفر الملوك، اللي جمع سفر الملوك واحد اسمه عزريا، اللي جمع سفر الملوك، لأن عزريا هو اللي جمع سفر القضاء اللي هو كتبه صموئيل النبي، وجمع صموئيل الأول صموئيل الثاني وسفر الملوك، ده المعروف عندنا اسمه عزريا. اللي كتب سفر الملوك يقال ان هو واحد اسمه ياهو وسليمان الحكيم، واحد اسمه ياهو وسليمان الحكيم. احنا عرفنا ان سليمان الحكيم تقريبا مات على اواخر سفر الملوك الثاني، فدي النقطة اللي انا كنت عاوز اقولها لحضرتك. وهو اتحط حوالي 500 سنة قبل ميلاد المسيح، حوالي 500 سنة قبل ميلاد المسيح، ولما اتجمعت كلها الكتب اتحطوا كلهم في الانجيل بعد قيامة المسيح. السؤال الأولاني للأستاذ الدكتور منقذ، كيف نعرف أن سفر الملوك من الله مباشرة ولا لا؟ طبعا لما بنيجي نمسك أي سفر بنشوف شواهد معينة، هل الشواهد دي متطابق، يعني العهد القديم متطابق العهد الجديد، وهل لو كان فيه نبوة في العهد القديم هل هي تطابق النبوة في العهد الجديد أو لا؟ بس لاحظ هنا في كل أسفار العهد القديم 39 سفر أن في قصص بتحصل، يعني قصص مثلا الحرب، قصص حصلت مع واحد، فدي قصص متتنقل. احنا بنقول ان النبوات دي من الله، لكن القصص اللي متتنقل دي واحد بينقلها، واحد بيشوفها، واحد بيحكي عليها، فعشان نفرق ما بين الاثنين. انا هقول حاجة في سفر الملوك تثبت ان الكلام ده من الله. سليمان ابن داود كان خد مبادئ والده في السفر ده، واصبح ان هو يعني في حكم ملك على الشعب الاسرائيلي هناك، وكان هو بيحاول ان هو يتبع ابوه داود، وان هو يمشي في استقامة قلب، فحفظ الرحمة دي بتاعة والده، ودي واضحة في ملوك الثاني 3-6. هو كان بيقول ان انا مش عاوز اغضب الله، علشان هو شاف لما كان اي حد بيغضب الله قبل كده ازاي كان الله بيغضب عليهم. هو قال وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكسرة. دي في ملوك الاول 3-8. سليمان حس بالضعف، وحس بالضعف ده رغم ان هو يعني كان يعني والد داود، وكان هو يعني في محمل القوة، لكن حاسس بالضعف كأي إنسان، وكان حاسس ان هو كانت المملكة دي انها تخرب، لان احنا قلنا ان ده بداية عهد الملوك، بداية عهد الملوك. فهو كان تملي بيكلم الله بيقول له من يقدر ان يحكم على شعبك العظيم هذا؟ ده في ملوك الاول 3:9. فكان شاعر تملي بالضعف وطلب حاجة من الله، طلب الحكمة، طلب الحكمة. واحنا نعرف ان الحكمة دي مهمة جدا في الحياة، والله فرح جدا ان سليمان طلب الحكمة، ما طلبش المال ولا العمر الكبير. فاحنا نشوف الحتة دي دلوقتي. وهو ما كانش عاوز يكون زي شاول اللي هو اول ملوك اسرائيل، وهو كان الله باركه في الاول علشان ان هو اول ملوك اسرائيل، لكن شفنا في نهاية حياته ازاي هو خرب المملكة، وابتدى ان هو يهتم بالمادة، وابتدى ان هو يبص لنفسه، فغضب عليه الرب في الاخر. يعني الحتة دي تسابقة شوية، يعني احنا نتكلم دلوقتي داخلين سفر البنوك. فبعدت عنه معونة الله. فكان العهد بتاع شاول كان عهد منزعج جدا للشعب، فلذلك سليمان لما طلب من الله قال له ايه؟ فاعطيني حكمة ومعرفة لاخرج امام هذا الشعب وادخل. ودي واضحة الحقيقة في سفر اخبار الايام الثانية الاول 10، بس انا موضح الحتة دي من اسفار مختلفة عشان نشعر ازاي كان الله بيتعامل مع سليمان. فالله لما شعر ان سليمان ما طلبش غنى ولا كرامة مثل الملوك اللي قبله، فهو طلب حاجة اسمها فتملي المسيح بيقول لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. ودي واضحة في متى 6:33. ففرح الله ان سليمان طلب المعرفة وطلب الحكمة. فالانسان الحكيم في نظر الله، في نظر الناس، هو الانسان القادر ان هو يفكر ويتكلم ويعمل بنجاح. لكن الانسان الحكيم في وقع الله هو الانسان اللي بيطلب الحكمة. والله وضح الحكمة في 3 أنواع من الحكمة. في حكمة شيطانية، ودي واضحة في يعقوب 3:15، وفي حكمة من هذا العالم، ودي واضحة في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث 3:19. وضح إن في حكمة إلهية، في 3 أنواع من الحكمة. طبعا الحكمة الأولى الحكمة الشيطانية دي مرفوضة، والتانية حكمة هذا العالم دي محدودة. أما الحكمة الإلهية فهو الله نفسه اللي يعطيها علشان الإنسان يقدر يعيش ويعرف طريق الله. ده اللي أنا كنت عاوز أقوله من اللي هي إزاي نعرف إحنا. يعني أنا فيه كنت ممكن أكمل أكتر من كده في حاجات إن الله إزاي إداله الحكمة وإزاي شغله لحياته. طبعا إحنا شفنا إن سليمان الحكيم في نهاية حياته أخطأ أمام الله عشان يبين إن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، لكن ده إحنا بنقول في بداية حياته كان أحكم أهل الناس على الأرض. مش عاوز اطول على الدكتور منكس عشان انا عارف عنده اسئله في الحته دي في الحكمه بالذات، فانا هدي المايك للدكتور منكس. اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ جيمس اريد ان اريحك، خذ راحتك في الكلام، ليس هناك من يحاسبك على الوقت ابدا ابدا. انا الان سارجع لك المايك، كل ما تريد ان تقوله وتشعر ان له علاقه في الموضوع تفضل به ابدا ابدا، ولا تجد في نفسك انه انا طولت على المايك. ما دام انت تتحدث في اجابة سؤالي وفي الموضوع الذي نحن نتناقش به فما عليك ابدا ابدا. تفضل لك المايك.
شكرا يا دكتور مانكز على محبتك دي وعلى تفهمك، وانا يعني اعرف تماما ان حضرتك متفهم للمواقف دي كلها. انا سعيد بالموضوع ده. وحاضر انا هكمل في الحتة دي. حقيقة انا كنت عاوز اكمل في موضوع الحكمة، لان ده دخل جامد في سفر الملوك الاول والثاني، وازاي الله كان مشتغل مع سليمان واللي هم جم بعد سليمان. واضحه موضوع الحكمه دي في كذا حته في الانجيل. بيقول اما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. دي واضحه في متى 25:4. وواضح ايضا ان ابتغاء الحكمه يبلغ، يعني يطلع الى ملكوت الله، يبلغ الى ملكوت الله اقتناء الحكمة. ودي واضحة في سفر الحكمة 6:21. طيب احنا عاوزين نشوف دلوقتي بعض اقوال سليمان الحكيم نفسه عن الحكمة كما وردت في سفر الحكمة عشان نشوف هل الكلام ده كلام من الله ولا كلام من الانسان. فهنشوف دلوقتي لما الله بيدي واحد الحكمة ازاي الانسان بيتعامل بيها وازاي بيشعر بقوة الحكمة في حياته. الحكمة خير من القوة والحكيم افضل من الجبار. الحكمة خير من القوة والحكيم افضل من الجبار. يقول ان دي في الاصحاح السادس اية واحدة في سفر الملوك، والنور يعقبه ليل اما الحكمة فلا يغلبها شر. دي برضو في الاصحاح السابع 30، انها تبلغ من غاية الى غاية بالقوة وتدبر كل شيء بالرفق. ودي في سفر الحياة الامثال الاصحاح الثامن اية واحد. الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تسويها. الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تسويها، ودي واضحة في سفر الأمثال 31 آية 17. فسليمان الحكيم كان متغنى بالحكمة في أمثاله وأصفاره، وإحنا عارفين إن هو يعني كتب أصفار بعد كده، لكن كان دي بداية الحكمة بتاعته. فإحنا عندنا في العهد الجديد إن يسوع المسيح للمجد أعظم من سليمان، فهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا دي في لوقا 11:31. أنا اتكلمت الحقيقة على موضوع الحكمة، وأنا هسيب المناقشة دلوقتي للدكتور ممكن. تفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في إجابة سؤالي الأستاذ قال بأن من جمع الستران هو عذراء، وهذا لا علاقة لي به. اقترح الأستاذ مؤلفين اثنين لسفر الملوك. الأول هو سليمان الحكيم ابن داود عليه الصلاة والسلام، وحدثنا طويلا عن حكمة سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنا أعترف بأن سليمان عليه الصلاة والسلام قد أوتي حكمة من الله، وهي خير من اللآلئ إلى آخره، وهي التي بهرت الملوك إلى آخر ما ذكره الأستاذ وما لم يذكره. الاقتراح الثاني الذي اقترحه الأستاذ بأن هناك مؤلفا يدعى ياهو. فالآن سؤالي للأستاذ الكريم حتى أتعامل مع أحد المعطيين، أيهما يرجح الأستاذ جيمس؟ هل يرجح أن المؤلف هو ياهو أم سليمان الحكيم؟ حتى أرد من خلال جواب الأستاذ. إذا كنت ترجح ياهو يا أستاذ اكتب لي ياهو، إذا كنت ترجح سليمان اكتب لي سليمان، حتى أخذ أحد الفرضين وأناقشه. لم يظهر لي جواب الأستاذ، لعله عنده تأخير. أي الرجلين كتب السفر؟ هل هو ياهو أم سليمان الحكيم؟ سليمان مع ياهو. طيب، إذن الذي كتب هما الاثنان، سليمان مع ياهو. الآن أحيلك أستاذ إلى سؤال جديد، أرجو أن تذكر لي كيف عرفت بأن سليمان مع ياهو كتب هذا السفر؟ هل هما متعاصران يا أستاذ؟ إذا متعاصران اكتب لي واحد. هل سليمان وياهو متعاصران؟ نعم، الأستاذ كتب واحد، إذن هما متعاصران. الأستاذ يرى بأن سليمان الحكيم الذي أعطاه الله حكمة عظيمة هو كاتب السفر. الأستاذ ذكر بأن سفر سليمان كتب تقريبا في سنة 500 قبل الميلاد، بأن سفر الملوك كتب في سنة 500 قبل الميلاد. إذا معلومتي صحيحة اكتب لي واحد. في سنة 500 تقريبا قبل الميلاد كتب سفراء الملوك. إذا معلومتي صحيحة يا أستاذ جيمس حبشي أرجو أن تكتب لي واحد. إذا خاطئ أكتب لي اثنين ثم تصححها لي عندما تأخذ المايك. من 500 إلى 1000 سنة، يعني بدأوا في كتابته في 1000 سنة إلى 500 سنة. طيب سليمان عليه الصلاة والسلام متى مات يا أستاذ؟ وياه المؤلف الثاني متى مات؟ أنا أعطيك المايك أستاذ لتذكر لي متى مات الرجلان وكيف كتبا سفرا امتدت كتابته من سنة 1000 إلى سنة 500. تفضل لك المايك.
شكرا يا دكتور منقذ. الحقيقة التواريخ دي مش مذكورة بالضبط في العهد القديم. يعني احنا لما بنقول مثلا داود النبي عارفين ان داود النبي مثلا ده كان 1000 سنة قبل المسيح، موسى حوالي 1500 سنة قبل المسيح، سفر أشياء مثلا اتكتب حوالي 750 سنة قبل المسيح، فمش معروف بالضبط يعني بالنسبة لسليمان امتى بالضبط هو اتولد ومات. لكن احنا عارفين سليمان كتب سفر نشيد الانشاد. ياهو ده كان احد الملوك كان موجود في الفترة دي، وكان هو زي ما يكون نبي من الله، كان عليه شواهد ونبوات برضو، فمش معروفة بالضبط الفترة دي. فانا عاوز اكون امين مع الكل في الحتة دي. يعني زي ما احنا بنقول مثلا في القرآن ان الآية دي او السورة دي مثلا اتكتبت عن فلان الفلاني واتخذت عن فلان الفلاني، فمش معروف بالضبط امتى اتكتبت الحتة دي او فين اتكتبت الحتة دي. او لما احنا بنقول مثلا ان بعض مثلا الشواهد في القرآن او بعض الايات اخذت من صدور الناس وبعضهم منهم مات مثلا في الحروب، ما اقدرش اقول لك امتى بالضبط وفين ومين هو اللي قالها بالضبط. فاحنا عاوزين نكون امنا في الحتة دي. انا بقول ده اللي انا اعرفه، فيعني حاول حضرتك يعني لو انت تعرف حاجة جديدة انا متعلم من حضرتك وما استفيد منك لو انت عندك بحث في حاجة زي كده. اتفضل مع حضرتك الماي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اخوتي الكرام، سليمان عليه الصلاة والسلام هو ابن داود عليه الصلاة والسلام، وقد عاش هذا الرجل تقريبا في سنة 1000 قبل الميلاد، تقريبا في سنة 1000 قبل الميلاد. يعني إذا كان كثرت لأن المعلومات غير دقيقة، ممكن يكون سنة 900 قبل الميلاد، لكن يستحيل أن يكون بعد ذلك. هذا الكاتب الأول الذي كتب السفر. الكاتب الثاني هو ملك من ملوك بني إسرائيل، وهو الملك ياهو. أنا أقول أستاذ الكريم يستحيل أن يكون كلا الرجلين كاتبا للسفر، يستحيل. لماذا؟ أولا يا أستاذ، لأنه لا دليل على أنهما كاتبان، هذه رقم واحد، فأرجو أن تثبت لي أن واحدا منهما كتب السفر، هذه رقم واحد. رقم اثنين، لأن السفرين يتحدثان عن أمور حصلت بعد ياهو وبعد سليمان عليه الصلاة والسلام، بل يتحدث السفران عن وفاة الرجلين، سأبدأ بأولهما وهو سليمان. يقول سفر الملوك الأول في الإصحاح 11 على 43: ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه، وملك رحبعام ابنه عوضا عنه. هل كاتب هذا الكلام سليمان عليه الصلاة والسلام يا أستاذ؟ إذا كان هو الكاتب اكتب لي واحد، إذا كان كاتب هذه العبارة ياهو اكتب لي اثنين، إذا كان في كاتب آخر اكتب لي ثلاثة. طبعا أستاذ أنت تحدثت عن القرآن، أنا الآن لا أحدثك عن كتبة المخطوطات، أنا أسألك عن الكاتب الأصلي، عن النبي الذي أوحي إليه هذا الكلام. كل الكتاب موحى به من الله، فأنا أسأل من هو النبي الذي أوحي إليه؟ فأنت ذكرت أنه أوحي إلى سليمان، وذكرت بأنه أوحي إلى ياهو، وذكرت بأن هذا كان ملكا وآتاه الله النبوة. حتى الآن ما عندي إشكال معك أبدا أبدا. السؤال الآن، هذه العبارة هل أوحيت عزي النبي هو الذي جمع سفر الملوك؟ لا أستاذ، أنا ما أسألك عن الذي جمع، أنا لا أسألك عن الذي جمع، أسألك عن النبي الذي أوحى الله إليه هذا الكلام. أنا أدرك أن الله ما أوحى له العبارات، أوحى له المعاني، وأن نبيا من أنبياء الله كان يكتب وفق ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليه، يعني يوحي له المعاني وهو يكتبها، لذلك جعلتم هذا الكتاب من كتاب الله تبارك وتعالى. فأنا الآن أسألك عن النبي الذي أوحى الله إليه هذا الكلام، من هو؟ إذا تكرمت أستاذ اكتب لي اسمه، هل هو سليمان عليه الصلاة والسلام أم هو الكاتب الثاني الذي هو ياهو أم الذي جمع؟ يقول الأستاذ الذي كتب هذا الكلام هو ابن سليمان عليه الصلاة والسلام، الكاتب ابن سليمان. أي واحد في أبناء سليمان أستاذ؟ أي واحد في أبناء سليمان هو الكاتب؟ هل هو رحبعام؟ هل هو رحبعام ولا غيره ولا ابن آخر من أبناء سليمان عليه الصلاة والسلام؟ رحبعام، ممتاز جدا. إذن يا إخوة كاتب هذه العبارة هو رحبعام ابن داوود ابن سليمان عليه الصلاة والسلام. الآن سأبدأ بالفقرة التي بعدها أستاذ. وذهب رحبعام إلى شكيم لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه. هذه العبارة هي مقدمة الإصحاح 12. من الذي كتبها أستاذ؟ الآن أنت ذكرت بأن الفقرة التي قبلها كتبها رحبعام ابن سليمان. الآن العبارة التي بعدها يا أستاذ، من الذي كتبها؟ من الذي كتبها؟ هل أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام أم أنها هذه من كتابة ياهو؟ أم أنها من كتابة ياهو الملك ياهو؟ لن تظهر لي إجابة الأستاذ. من الذي كتب هذه العبارة؟ غير معروف لديك الآن، ما في مشكلة أستاذ، أنا لا أطالبك أن تتحدث بشيء غير متأكد منه. طيب الآن سأنقلك إلى الكاتب الثاني الذي ذكرته. والآن صار عندنا ثلاث كتبة، سليمان وابن رحبعام، مع العلم بأن هذا الابن كان فاجرا ولم يكن نبيا، وسترى ذلك من خلال الكتاب. إذا أنت برأيك كلامي غلط سأذكر لك الدليل، إذا رأيي صح ما بداعي أن أطيل عليك. الآن ننتقل إلى الكاتب الآخر وهو ياهو. يقول سفر الملوك الثاني في الإصحاح 10 على 34، وبقية أمور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع ياهو مع آبائه فدفنوه في السامرة. واضطجع ياهو مع آبائه فدفنوه في السامرة. السؤال أستاذ، من الذي كتب خبر وفاة ياهو؟ أستاذ جيمس، من الذي كتب خبر وفاة ياهو المؤلف الثاني الذي ذكرت بأنه كتب سفر الملوك وأنه كان نبيا، مع العلم أني لا أجد في الكتاب المقدس دليلا على نبوته؟ لكن نعم الأستاذ يقول ليس معروفا لديه الآن. هذا هو الإجابة الصحيحة يا أستاذ. أنا سأقول لك شيئا أستاذ، هناك أخبار حصلت بعد ياهو بما يقرب من 300 سنة، ملوك من أبناء ياهو ومن أحفاد ياهو كتبوا أيضا، تحدث عنهم سفر الملوك، فيستحيل أن يكون كاتبه ياهو ويستحيل أن يكون كاتبه سليمان عليه الصلاة والسلام. الآن أستاذ الكريم سأقرأ لك ما يقوله العلماء ثم أسمع تعليقك على ذلك. مدخل الآباء اليسوعيين لهذا الكتاب سفري الملوك يقولون، فمن هو واضع سفري الملوك؟ يقول بعد قليل، ما نقترحه هنا هو افتراض وافق عليه الكثير من المفسرين. ما هو الافتراض؟ قد يكون أن محررا أولا حرر الفصول المبتدئة بالملوك الأول 12 والمنتهية بالملوك 22، عاش على ما يبدو في زمان خراب أورشليم في السنة 587 قبل الميلاد. هذا المؤلف الأول عاش في سنة 578 قبل الميلاد. وقد قيل إن هذا الكاتب هو كاهن كتب في حوالي السنة 580 قبل الميلاد في فلسطين نفسها. إذن الكاتب الأول الذي كتب سفري الملوك عاش في 550 قبل الميلاد، في 550 قبل الميلاد. أنا أنتظر الأستاذ حتى يكتب لي واحد. إذا عاش في سنة 550 قبل الميلاد، لا يعرف من هو، لا يعرف من هو هذا الكاتب الأول. ثم قام محرر ثاني بعد المحرر الأول بجيل، وفي فلسطين أيضا في حوالي السنة 550، الأول عفوا 580، الثاني 550 قبل الميلاد، فاستأنف عمله. بدا للمفسرين، ظهر لهم أنه أتى من بيئة أنبياء، بل لربما كان تلميذا لإرمياء. إذن عندنا مؤلف أول 580 قبل الميلاد ما معروف اسمه، المؤلف الثاني أيضا ما معروف اسمه 550، لكن يحتمل أن يكون تلميذا للنبي إرمياء. وآخر الأمر أن بعض الكتبة خرجوا من بيئة اللاوية، بعض الكتبة مش كاتب واحد، الجزء الثالث بعض الكتبة خرجوا من بيئة اللاوية، قد أضافوا إضافات طفيفة في أواخر القرن السادس قبل الميلاد. هذا ما يقوله الآباء اليسوعيون في نسختهم الرهبانية اليسوعية في صفحة 623. ماذا أستاذ، هل توافق على هذا الكلام؟ تفضل لك المايك.
شكرا دكتور منقذ. الحقيقة احنا عارفين ان اللي جمع سفر الملوك الاول والثاني واحد اسمه عزريا، وهو اللي جمع سفر الخضاء وصمويل الاول وصمويل الثاني اللي هو قبل سفر الملوك. اللي كتبه بالضبط انا بقول اللي انا اعرفه، لو حضرتك طبعا عارف او عندك بحث ناس تانية انا ما استفيد من عند حضرتك، وانا مكتب دلوقتي وراك وهتأكد من الكلام ده، لكن ده اللي هو عندنا موجود دينيا. انا عارف اليسوعيين دول ليهم رأي تاني، لكن انا مش عاوز اعترض على الحتة دي، انا ما استفاد من الكلام اللي حضرتك بتقوله، وانا هبحث بعد كده على الحاجات دي. اتفضل مع حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب استاذ انا اعطيك المجال للقراءة، لكن اذكر لك رأي بعض العلماء الاخرين. التفسير التطبيقي يقول الكاتب غير معروف، ويحتمل ان يكون ارميا او جماعة من الانبياء استطيع ان اختصر لك استاذ بان احدا في الدنيا لا يعرف من الذي كتب هذا السفر، لو سألتك ما دليلك على ان سليمان الحكيم كتب حرفا واحدا في هذا السفر، لا تستطيع ان تثبت ذلك ولا ياهم. هذا السفر كتب بعد سليمان الحكيم بما يقرب من 500 سنة قبل 500 سنة بعد وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام. لحظة واحدة. طيب أيها الإخوة الكرام، الأستاذ الكريم ذكر في مداخلته الأولى أن النبوات هي الطريقة لمعرفة الكتاب هل هو من وحي الله أم لا، وأقول ليس هناك من نبوءة أحال عليها العهد الجديد تثبت أن هذا السفر أن هذين السفرين من كلام الله تبارك وتعالى. الآن يا إخوة يا كرام، لدينا كتاب لا يعرف من كاتبه، هل تقبلون كتابا في التاريخ لا في المعتقد، كتاب في التاريخ لا في المعتقد لا تدرون من كاتبه؟ يعني أنا أدفع إليكم كتابا معينا لا يعرف من قائله، كما يقول الآباء اليسوعيون، وكما يقول التفسير التطبيقي، وكما يقول كل علماء الكتاب المقدس. هل تقبلون مثل هذا الكتاب لا يعرف من كاتبه ولا متى كتبه ولا أين كتبه، فيقال بأن هذا الكتاب من كلام الله؟ لاحظوا أنا لا أتحدث عن نساخ المخطوطات، لا أبدا، أنا أتحدث عن النبي الذي أوحي إليه هذا الكلام. من هو الذي يملك دليلا على أن ياهو كان نبيا؟ لا يوجد. سليمان عليه الصلاة والسلام، كيف تقبلون كتابا من رجل تنسبون إليه الرزايا؟ اسمعوا ماذا يقول الكتاب المقدس في سفري الملوك عن سليمان عليه الصلاة والسلام، فهل يقبل هذا لو كان هذا حقا؟ يقول وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. هذا نبي مرتد، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان ورأى مين وملكهم رجس العمونيين يعني إلههم، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان، الآن يبني معابد للأصنام، حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين يعني إلههم على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. أقول يا كرام، هذا نبي مرتد، هذا نبي مرتد حسب كتابكم، وحاشا لسليمان الذي آتاه الله حكمة فاق في الأولين والآخرين، حاشا له وقد أوتي هذه الحكمة أن يضل مثل هذا الضلال فيبني معابد للأصنام. أقول هذا الذي عبد الأصنام وبنى لها المعابد، ألا يحتمل أن يكذب على الله تبارك وتعالى؟ ألا يحتمل هذا النبي الذي كان يعبد الأصنام ويبني لها المعابد، ألا يحتمل أن يكذب على الله فيكتب، لو صح بأنه هو الكاتب ولا يصح، فيكتب سفر الأمثال وسفر الملوك وغيرها من الأسماء؟ كيف تقبلون رواية رجل كان يعبد الأصنام؟ كيف تقبلون روايته بأن وهو يعبد الأصنام حسب كتابكم؟ لو كان هذا الرجل نبيا لما عبد الأصنام، لكن كتابكم يزري به، فأنا أتساءل كيف تقبلون نبوة نبي يعبد الأصنام؟ سأعطي الآن المداخلة للأستاذ الكريم ليعلق على كلامي في موضوع كاتب السفر، ثم بعد ذلك بإذن الله أنتقل للحديث في داخل السفر ومتن السفر لنرى إن كان هذا من كلام الله أم لا. تفضل أستاذ لك المايك.
شكرا دكتور منقذ. احنا لما بنشوف الاسفار بتاعت العهد القديم اللي هم 39 سفر، طبعا احنا مش بنتكلم على الاسفار المحذوفة، احنا بنشوف كلام الحق اللي فيه ولا لا. لما حضرتك قلت ان كيف احنا بنسمع كلام من واحد بيعبد الاصنام، دي واضحة بس في نهاية حياته عشان الله يبين ان مفيش كمال للناس مهما كان حتى عندهم الحكمة زي سليمان الحكيم. الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، فمزمور 14:3. مزمور 14:3 حتى سليمان الحكيم، يعني احنا بنشوف الحتة دي الخطية كانت الله ذكر انها خطية عظيمة في ملوك الاول اي 11، حيث بنى مرتفعات لآلهة الامم وكانت زوجاته يسبحهن ويبخرنن للاصنام، فعاقبه الله وقسم المملكة بتاعته. عاقبه الله وقسم المملكة بتاعته. الله بيخلقنا بعقل كامل مخيرين، وبيضع عندنا النعمة والحكمة، لو احنا بعدنا عنه الله بيبعد عننا. فدي واضحة، يعني شفنا من اول اللي هو بداية الملوك لسليمان الحكيم. لكن ده ما يمنعش ان كان سليمان الحكيم كان كويس وكان عنده الحكمة واتكلم كتير عن الحكمة في بداية حياته، لكن الإنسان بيغلط ان هو ممكن يتجوز، يعني هو اتجوز من خارج العشيرة بتاعته واتجوز ناس بيعبدوا الأصنام، فبالتالي ماله قلبه ان هو يعمل لهم مسبح للأصنام. بس هو ما بخرش للأصنام ولا هو عبد الأصنام، لكن زوجاته هو اللي عمل لهم المسبح ده. واحنا شفنا الحتة دي برضو في العهد الجديد، حتى لما جه المسيح له المجد قال لهم ايه؟ هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفني ايمانك. كان يكلم بطرس في لوقا 22:31. وفعلا شفنا ان ازاي بطرس اللي هو بنى الكنيسة الكاثوليكية بتاعته ان هو انكر المسيح 3 مرات. يعني احنا بنشوف ان دي مع كل الناس، يعني بتحصل ان هو بيكون عندهم خطية بعد ما يكونوا ناس كويسين. دي يعني حضرتك قلت الحتة دي كانت نعبد واحد يعبد الاصنام. احنا قلنا ان سليمان زوجاته هو اللي بنى لهم معابد يعبدوا الاصنام، واحنا عندنا الحق بنشوفه في الكتاب من خلال كلام الله. لما احنا بنبص للاسفار بتاعت العهد القديم زي ما انا قلت فيها قصص واحد بينقلها، دي احنا بنشوف ان بوة نفسها لما بتنزل او لما بيتكلم على واحد من الانبياء بتوعه، لكن القصة نفسها يعني دي ممكن هو يكون كتبها او واحد نقلها. احنا شفنا ان عزريا هو اللي جمع السفر، مش معروف بالنسبة لنا مين هو بالضبط اللي كتبه. كل الاجتهادات متقول ده فلان الفلاني كتب وده فلان الفلاني كمل، وبرضو الحتة دي مش واضحة قوي في سفر القضاء، بيقول ان هو صموئيل برضو النبي اللي كتب سفر القضاء لما كان ايام الملك داود، لكن برضو مش 100% واضحة. ففي بعض اسفار مش واضح فيها بالضبط مين اللي كتبه، لكن احنا منبص للحق والمعنى والمضمون بتاع يعني السفر نفسه. اتفضل مع حضرتك المايك لو في عند حضرتك سؤال تاني. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ قال كلمة جوهرية أنه مش معروف من هو الكاتب، وهذا هو الصحيح، وليس سليمان عليه الصلاة والسلام. إذا الكاتب مجهول، ولا نستطيع أن نتحدث عن كاتب مجهول، لا نستطيع أن نتحدث عن دينه، عن أمانته، عن تقواه، عن نبوته، هذا هو الصحيح. أما سليمان فلا يمكن أن يتحدث عن أحداث حصلت بعده ب500 سنة. الآن لدي سؤال أستاذي الكريم، طبعا أنت جاوبتني قلت أنه في آخر حياته لم يكن معصوما، فلا يمكن أسأل، لا يمكن أن أسأل السؤال هل هذا السفر مما كتبه سليمان الحكيم في أول حياته أو آخر حياته، لأنك لا تعرف، لأنك لا تعرف، علاوة أو أنك تعرف بأنه ليس هو الكاتب كما ثبت لديك. فسليمان مات في نصف السفر الملوك الأول، ولا يمكن أن يكون هو كاتب سفر الملوك الثاني، ولا يمكن أن يكون كاتب بقية السفر الملوك الأول. لذلك سأترك هذا السؤال وأنتقل إلى سؤال آخر. الآن عندنا سفرين يا أستاذ، وإن كان هو قد يكون فرع عن السؤال الأول، عندنا سفرين الأيام، هم كانوا في العبراني سفر واحد كما كان سفر الملوك في العبراني سفر واحد. أي الأسفار كتب أولا؟ هل هو سفري الأيام أم سفري الملوك؟ أي السفرين كتب أولا؟ أستطيع أن أجيبك فأقول لا يعرف ما هو من هو كاتب سفر الملوك ولا من هو كاتب سفر الأيام. إذا كانت إجابتي صحيحة فسأترك هذا السؤال وأنتقل إلى سؤال ثالث. إذا عندك إجابة أخرى فأرجو أن تصححها لي. أنا أقول لا يعرف من كاتب هذا ولا من كاتب هذا. إذا أنت عندك إجابة فأرجو أن تجيبني، أي السفرين كتب أولا؟ هل كتب سفر الملوك أولا أم كتب سفر الأيام؟ تفضل لك المايك.
الحقيقة يعني السؤال ده بالذات السؤال قبل كده أكتر من مرة، إن في بعض الأباء القديسين بيقولوا إن سفر الأيام اتكتب الأول قبل سفر الملوك، لأن في شهداء يعني بعض شواهد متقول اتخذت من سفر الأيام، لكن اللي أنا بقوله إن سفر الملوك هو اللي اتكتب الأول، لأن ده كان في عهد سليمان والملك داود وأخاب الملك، يعني دول سفر الأيام كمل اللي حصل بعد كده حصل إيه. دي تفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسفني يا أستاذ أن أقول كلتا الإجابتين خاطئة. الآباء الذين قالوا بأن سفر الأيام قبل سفر الملوك أخطأوا، وحضرتك لما تفضلت فقلت سفر الملوك قبل سفر الأيام أيضا أخطأ. سأذكر دليلا على تخطئتك، لأنه لا يليق بأحد أن يخطئ مناظره ومحاضره إلا بدليل. سأقرأ لك أستاذ ما يقول سفر الملوك الثاني 14-18. يقول وبقية أمور أمصيا أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهودا. إذن سفر الملوك ينقل عن سفر الأيام، يحيل إلى سفر الأيام. أعيد مرة أخرى، سفر الملوك الثاني 14-18 وبقية أمور أمصيا أحد ملوك بني إسرائيل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهودا. معنى ذلك أن كاتب سفر الأيام كاتب سفر الملوك قرأ سفر الأيام ورأى فيه أخبار الملك أمصيا. هذه رقم واحد. الآن أستاذ أنتقل بك إلى سفر الأيام الثاني 25-26. يقول كاتب سفر الأيام الثاني وبقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة، نفس الملك وبقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. الآن كاتب سفر الأيام ينقل أو يحيل إلى سفر الملوك، ومن قبل كاتب سفر الملوك يحيل إلى سفر الأيام. لذلك أستاذي هذه معضلة من معضلات الكتاب. موقف يحيل على الأستاذ جيمس، والأستاذ جيمس يحيل على موقف. طيب مين اللي كتب أول؟ مين اللي كتب أول في نفس الموضوع؟ أنا أتحدث عن نقطة معينة والأستاذ يتحدث عنها، أنا أحيل إليه وهو يحيل إليه. فهذه إحدى معضلات الكتاب المقدس. أستاذ إذا عندك إجابة تفضل لك المايك.
أنا معاك دكتور منكز، وأنا عندي برضو بعض الشواهد في سفر الأيام، زي في سفر الأيام الثاني 19 آية 2 أنا عندي حتة بتقول إن حصلت دي برضو في سفر الملوك. وطبقت مبغض الرب فلذلك الغضب عليك من قبل الرب، فدي متبين اللي حصل قبل كده ايه. انا معاك في الكلام ده ان في حتت، لكن اللي احنا بنقوله اللي بيجمع الاسفار بيحاول ان هو يرتبها، فممكن يكون حاطط جزء من السفر ده مع سفر تاني. انا معرفش طبعا بالضبط اللي حصل ايه، لان دي احنا قلنا مئات السنين يعني من 500 سنة وطالع، لكن اللي معروف علينا ان هو عزليا اللي جمع الاسفار دي. فاحتمال طبعا لما واحد بيجمع في العهد القديم، وطبعا احنا عارفين ان اللغة اللي اتكتبت بيها اللغة الكنعانية، اللغة الارانية، اللغة الارانية اللي هي لما تتاخد مثلا لما نيجي نكتب اسم واحد بناخدها من اللغة الفرعونية القديمة، فميجي بالسيمبل بالرمز نفسه. فاحتمال تكون يعني المداخلات دخلت بالطريقة دي، لكن انا اللي انا بقوله اللي انا اعرفه. احنا عندنا الشواهد متقول ايه الايات، الحق موجود فين في الكتاب. فلو اختلفت حاجة بسيطة صحيح انت حضرتك يعني متجهد ان انت بتعرف فين الحتة دي واتكتبت امتى بالضبط والمعاد، لكن ممكن ان احنا نلاقي فروقات بسيطة في حاجات زي كده، لكن ده مش معناها ان هو مش كلام الله او الكلام ده غلط. فيعني انا عندي شوية حاجات انا شفتها بنفسي هنا مكتوبة كذا حاجة، يعني مش حاجة او اتنين، لكن احنا بنحاول ان احنا نسلم بكلام الله ان الكلام ده هل هو بيناقض نفسه مش بيناقض نفسه، هل هو الحق موجود فيه الحق موجود فيه. فنحاول حضرتك يعني مثلا دخلني في اسئله دلوقتي وبعض يعني الحاجات اللي حضرتك عاوز تسال عليها على كيفك، انا مش سايب الموضوع مفتوح. اتفضل مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا الاستاذ عنده شواهد وفيه بالفعل ما يقرب من 15 شاهد يحيل فيها سفر الملوك على الأيام والأيام على سفر الملوك، مثلا الملوك الثاني 15 على 36 والأيام الثاني 27 على 7، كلاهما يحيل إلى الآخر في موضوع الملك يوتام. في أخبار الملك يوياقيم الأيام الثاني 36 على 8 والملوك الثاني 24 على 5، كلاهما يحيل إلى الآخر في نفس الموضوع ومثله كثير كما تفضل الأستاذ. مرة أخرى الأستاذ يحدثنا عن الذي جمع، عن الذي جمع. أنا لا يهمني من جمع يا أستاذ، أنا أتحدث عن الذي كتب. لكن الأستاذ قال شيئا عجيبا، قال هناك مئات السنين مرت، فأثناء الجمع قد يكون حصل تداخل بين بعض الأسماء. وذكر الأستاذ خطأ اللغة الآرامية، والمفروض أن يقول العبرانية لأن الكتاب في عهده القديم كتب في العبرانية، لكن لعله يعني مع الإيش فقط غير مقصود. المهم حصل تداخل، هذا التداخل أنتج بعض الفروقات البسيطة وبعض الحاجات البسيطة جدا. إذا هناك فروقات وهناك مشاكل لكن بسيطة، كيف يعالجها الأستاذ؟ قال الأستاذ ينبغي أن نسلم بكلام الله. لا يا أستاذ، حين أجد معلومات وفروقات وأخطاء ولو كانت بسيطة أعرف بأن هذا ليس من كلام الله، لأن الله لا يمكن أن يلهم الخطأ أبدا. الآن أنتقل مع الأستاذ الكريم إلى موضوع جديد. كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر. عندما يوحي الله عز وجل كتابا فإنما يوحيه ويوحي فيه الهدي والنور حتى ينصلح حال الناس. سفر الملوك 86 صفحة تبحث فيه عن ذكر للجنة أو النار أو البعث أو النشور أو المسيح المنتظر، المسيح القادم عليه الصلاة والسلام، عيسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام، أو الفداء أو كيفية الصلاة، فلا تجد نصا واحدا. أين الكتاب الذي أوحى به الله وهو نافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر؟ سأطرح على الأستاذ الكريم بعض ما قرأته في هذا السفر، وأرجو أن يقول لي ما هي الحكمة التي نستخرجها من هذا السفر. يتحدث سفر الملوك الثاني 2 على 23 عن النبي اليشع فيقول: ثم صعد من هناك الى بيت ايل، وفيما هو صاعد في الطريق اذا بصبيان صغار، صبيان صغار، صبيان صغار، خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. اطفال صغار مشي ورا النبي اليشع وهم يسخرون منه وهم يقولون له: اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. فالتفت الى ورائه اي النبي اليشع ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب، استخدم قوة الله تبارك وتعالى، لعنهم باسم الرب. فخرجت دبتان من الوعر، دبتان مثنى دبة، فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. ما هو الشيء الذي نتعلمه من خلال هذه القصة؟ أستاذ جيمس حبشي تفضل لك المايك.
الحقيقة أنا قريت الحتة دي، أنا بحاول أجيبها دلوقتي عشان أنا عندي الإنجيل، ما عنديش الإنجيل على الكمبيوتر، أنا عندي مانوال بحاول أجيب الآية دلوقتي. إن كان معروف في القديم إن كانت في أرواح شريرة متيجي للناس أو متيجي على الحيوانات، فهو الحتة دي كانت مفتوح فيها إن هو يعني بيحاول قدر الإمكان إن هو يبعد عن الأرواح الشريرة ويبعد عن يعني اللي هو كان معادي الله. انا بحاول اجيبها دلوقتي على المانيوال. ممكن تديني الشاهد الثاني لو سمحت، لو تكتبه على الكمبيوتر. ثم صعد من هناك الى بيت ايل 23، هو صعد في سبايسور، خرجوا من المدينه وسخروا منه وقالوا: اصعد يا اقرا. فالتفت الى ورائه. طيب انت حضرتك، انا هكتب الحته دي دلوقتي، هرجع لحضرتك بعد كده، ممكن حضرتك تكمل في الحته دي بالذات لان ما عنديش انا الشاهد بتاعها التوضيح ليها هنا، لكن ممكن حضرتك تكمل وانا هرجع للحته دي بعد كده. اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا عليك استاذ، ابدا ابدا من حقي. عموما هي في الملوك الثاني 2 على 23. الان انتقل استاذ الى قصه اخرى لم افهم ما هو الفائده منها، اين التاديب والتهذيب الذي في البر فيها. في الملوك الاول 6 على 25، الملوك الاول 6 على 25 يتحدث عن الجوع الشديد الذي حصل في السامرة. يقول: جاءت جارتان إلى الملك وهما تشكوان شكوى عجيبة. نستمع إلى هذه الشكوى. فقالت: إن هذه المرأة اللي جارتها قد قالت لي: هاتي ابنتي فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. كان في مجاعة في السامرة، فسلقنا ابني وأكلناه، سلقنا ابني وأكلناه. ثم قلت لها في اليوم الآخر أو الآخر: هاتي ابنتي فنأكله. فخبأت ابنها. إذن أول يوم أكلوا ابن الأولى، ثاني يوم أرادوا يسلقوا ابن الثانية ويأكلوه، فالأم الثانية رفضت أن تعطي ابنها للسلق، فأخذتها واشتكتها إلى الملك لأنها لم تفي بالاتفاقية فلم تقدم ابنها للسلق. فأنا أسألك أستاذ، ما فائدة هذه القصة؟ ما الذي أنت من الممكن أن تستفيده كعالم في الكتاب المقدس؟ فضلك المايك.
شكرا. الحقيقة الحتة دي واضحة إن كان الله كان عاوز يبين حكمة سليمان لما خدت ابن الثانية وقالت إن هو دي ابني وخدوها للملك سليمان. فالملك سليمان حكم، قال: طيب إحنا هنقتل بالسيف الولد ده عشان يبين فين أم الولد ده. فلما جه ضربه بالسيف فأم الولد الحقيقي قالت: لا خليه يديه للست التانية عشان هي عرفت بيها ان هو ده ابنها. فدي كانت إشارة ان يعني بحكمة سليمان اتدخل ازاي عشان يبين للناس ان هو كان عنده حكمة، والناس عرفت ان هو الحكمة دي بالطريقة اللي هو عملها دي. دي طبعا يعني دي قصص بتحصل ما فيش فيها يعني نبوة او يعني حاجة حصلت. كان الارض فيها جوع لمدة 3 سنين لان غضب الله على الملك كان غضب كبير، فكان يعني ده اللي هو كان قبل كده يعني قبل ما يجي سليمان، فكانت لسه البلد بادية يعني بعد سليمان، فكان فيها اللي هو الجوع والكلام ده. فطبعا دي قصص بتتحكى في العهد القديم ازاي كانت بتحصل، فانا الحقيقة ده تعليق عليها يعني ما هياش حاجة من عند الله او نبوة من الله. اتفضل حضرتك معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب استاذ الكريم، حضرتك ذكرت وتفضل فقلت بان هذه كانت طريقة حتى يرى الناس ملك سليمان أو حكمة سليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه القصة يا أستاذ حصلت بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بدهر طويل، بدهر طويل، والملك الذي تتحدث عنه القصة ليس هو سليمان عليه الصلاة والسلام، فبالتالي هذا السبب غير كافي وغير مقنع. ثم أتساءل، أليس هناك من طريقة أخرى يظهر الله تبارك وتعالى فيها عظمة سليمان عليه الصلاة والسلام إلا هذه الطريقة؟ أليس من طريقة إلا أن يحدثنا عن هذا؟ إذا أراد الله عز وجل أن يعلمنا بأن هناك جوعا وينبغي أن نشكر نعمة الله، فما هذه الطريقة؟ إذا كانت هذه حكاية فلماذا يوحي الله عز وجل بمثل هذه الحكاية؟ هل الكتاب المقدس هو مكان لسرد الحكاية التي حصلت زمن بني إسرائيل؟ أقول لا، الكتاب حينما يرسله الله تبارك وتعالى وحينما يوحي إليه لا يوحي إليه بسبب هذا الموضوع، ليس من أجل الحكاية، ليس من أجل أن نتحدث عن قصص بني إسرائيل وماذا حصل معهم، إنما يتحدث عن شيء يتعلق بحكمة الله البالغة، يتحدث عن شيء يفيد البشر لا مجرد قصص وأحداث حصلت يرويها. لذلك أنا قلت لك أستاذ من البداية هذا الكتاب عبارة عن قصة تاريخية حكاه بعض بني إسرائيل، ثم بعد ذلك وكما تفضلت في أول مداخلة لك أو ثاني مداخلة، بعد الميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام جاء أحبار من أحبار اليهود فجعلوا من هذا الكلام كلاما لله تبارك وتعالى ونسبوه إلى الله. لكن هل الله عز وجل قال بأن هذا الكلام هو كلامه؟ بالطبع لا، إنما هو كتاب تاريخ قصه بنو إسرائيل. الآن أستاذ الكريم أيضا أقرأ عليك نصا ثالثا، كان طعام سفر الملوك الأول 4-22، كان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كر سمين و60 كر دقيق و10 فيران مسمنة، مسمنة يعني سمينة، و20 ثورا من المراعي، و100 خروف عدا الأيائل واليمامير والأوز المسمن. ما الفائدة التي تجنيها البشرية أستاذ حين تقرأ مثل هذا الكلام؟ فضل لك المايك.
شكرا دكتور منقذ. أنا الحقيقة رجعت للحتة دي باللغة اليونانية، لقيت إنها أفر يعني هدية اسمها بروسفورا، بروسفورا باليونانية، دي كانت هدية الناس للملك سليمان، كانت هدية، ما كانش هو زي واحد يأكل مثلا 100 طور أو 100 خروف أو الكلام ده كله. أنا فعلا استغربت ليه ورجعت لقيت إن الاسم بالإنجليزي أفر بروسفورا، دي اللي هي الهدية، اللغة اليونانية القديمة. طبعا احنا عارفين ان هو الاسفار دي اتكتبت باللغة الكنعانية اللي هي انشقت منها اللغة الارامية، لكن الحتة دي واضحة بالنسبة لنا اسمها بروسفورا، يعني دي هدايا. طبعا الكلام ده غير طبعا يكون واضح ازاي ان هو واحد ياكل الكلام ده في اليوم يعني. اتفضل حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عموما أستاذ أنت يعني المرة الثانية تقول هذا الكتاب كتب باللغة الكنعانية أو السريانية أو الآرامية. الحقيقة أستاذ أبدا هذا كلام غير صحيح، كتاب سفر الملوك كتب بالعبراني، وكل أسفار العهد القديم غير الأبو كليفة مكتوبة بالعبراني، أما العهد الجديد هو الذي كتب باليونانية ما عدا إنجيل متى، وكذلك الأسفار الأبو كليفة التوراتية هذه أيضا مكتوبة يا أستاذ باليونانية. إلى الأستاذ الكريم يرى بأن هذا أمر عجب. أنا الآن أستاذ أسألك وحضرتك ذكرت بأنه هذه كانت هدايا قدمت للملك سليمان. أعيد السؤال أستاذ، ما الذي تجديه وتستفيده فيك من كتاب يوحى به من الله يخبرنا بأن الملك سليمان كان يهدى إليه طعام في اليوم الواحد 30 كر سميد، 60 كر دقيق، الكر بالمناسبة أكثر من 25 كيلو، 10 ثيران مسمنة، 20 ثور من المراعي، 100 خروف عدا الأيائل واليمامير والأوز المسمن. تفضلك المايك.
دي كانت عطايا، لان اي ملك طبعا بياخد عطايا من الناس، فالناس كانت بتقدم عطايا زي ما كنا احنا دلوقتي مثلا بندفع ضرائب للدولة، دول كانوا يقدموا للملك، لان اي واحد كان عاوز اي حاجة كان بيروح يقدمها للملك والملك كان بيساعد. فده كان العهد القديم، يعني كانت كل الحياة في العهد القديم كانت بالطريقة دي، اي واحد عاوز يتقرب للملك او للسلطة العليا كان بيروح بيقدم له هدايا. فالانجيل بيقول ان كانت هدايا كانت كتيرة يعني، فدي الفكرة بتاعت الشرح بتاع الاية دي. انا مش عاوز ادخل فيها اكتر من كده لان هي واضحة بالنسبة لي انها هدايا ما كانش الاكل بتاعه. فمين كان بيقدم الهدايا دي او تقدمت ازاي، دي مش واضحة طبعا في الانجيل، لكن انا اللي شايفه انها دي كانت هدايا. اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسفني ان اقول استاذ لا دليل على انها هدايا، وما ذكرته عن النص اليوناني لا قيمة له لأن الكتاب مكتوب بالعبراني، والعبرانية تتحدث عن طعام سليمان ولا تتحدث عن هدايا أعطيت لسليمان. عموما ليس هذا سؤالي، سؤالي أستاذ الكريم كان ما الذي تجنيه البشرية إذا عرفت بأن سليمان كان يهدى له هذا؟ هذا كان سؤالي. عموما من حقك ألا تجيب إذا ما كان يعني حبيت. الملوك الأول 17 على 19، قرأت عجبا أود رأيك فيه. النبي إيليا وقال أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرمدة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها. يا رب الأرملة اللي أكرمتني أنت تسيء إليها، ينسب إلى رب الإساءة. قد أسأت بإماتتك ابنها فتمدد على الولد 3 مرات، تمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا ربي إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفي، فعاش الولد إلى آخر النص. ما رأيك أستاذي في هذه الطريقة في إحياء الموتى أن يتمدد على الولد؟ أيضا نبقى في سفر الملوك الثاني 4 على 32 يحكي عن النبي اليشع، يقول دخل اليجع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما هو والولد فقط وأفل الباب، وصلى إلى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي. للمرة الثانية طريقة إحياء الموتى في العهد القديم، هناك فتمدد على الولد، هنا واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه، يعني عادت إليه الحياة من جديد. أسألك يا أستاذ ما رأيك بهذا الكلام، ما رأيك بهذه الطريقة في إحياء الموتى؟ اتفضل لك المايك.
الحقيقة السؤال ده كويس. أنا عاوز أوضح حاجة للأصدقاء المستمعين، إن عندنا في الإنجيل في العهد القديم في رموز، رقم 3 بيرمز للقيامة، رقم 7 بيرمز للخلاص أو الكمال، رقم 10 بيرمز للحق او المحبة، رقم 12 دي علامة القوة رقم 12. هوضح الحتة دي، رقم 3 بيرمز للقيامة لان كل حاجة بياخدوها برقم 3 القيامة، ان هو قعد عليه او نفق عليه. احنا عارفين ان إليشع برضو بالمناسبة تلميذ إيليا، ولما طلب منه قبل ما يصعد قال له انا عاوز اخد من روحك مرتين، فاداله قوة إليشع مرتين، ودي بانت طبعا بعد ما مات. انا مش عاوز اخرج على الموضوع، لكن رقم 3 ده بيدل على القيامة، زي المسيح لما كان في الأرض بالجسد بالناسوت 3 أيام وصعد، فرقم 3 ده بيرمز للقيامة. فإحنا كل حاجة بنرمزها لرقم 3 دي معناها للقيامة، ودي أحد الرموز اللي هي في العهد القديم إحنا عرفناها بكده، وعرفنا أن رقم 7 ده كان رقم للخلاص أو رقم للكمال، زي ما الله خلق العالم في 6 أيام وتوقف عن العمل في اليوم السابع، أو زي ما الله اللي هو يرمز لي بخلاص العالم ان هو ارسل الخروف ذو 7 قرون و7 أرواح لل7 كنائس حول العالم، وهو كان واخد باله منهم. رقم 12 اللي هي دي رمز القوة، فاحنا جبنا الحروف دي او الرموز دي كلها من العهد القديم، فدي هو لازم كان يبين ان رقم 3 دي القيامة بتكون بعد 3 أيام، فهو عملها على رقم 3. انا مش شايف ان هو عمل اي حاجة، مثلا هو صلى الى الله وقوم الميت باذن الله، لكن مش بقوته هو، كانت بقوة الله، فدي متبين بعمل القوة المعجزية اللي حصل. ان الله قال لدانيال روح اقعد عند الست دي، وست مباركة، وفي بداية الكلام الست دي مكانش عندها يعني اكل ليه، فقال لها، فقالت له انا عندي اكل بسيط، فقال لها طب اعمليه، والدقيق والزيت ما خلصت منها بعد كده، فابنها عي ومات، فقالت له شوف انت حصل ايه لما جيت، الولد مات، فصلى ربنا وعمل ان هو يعني قعد عليه ونفخ في وشه نسمة حياة، ودي اللي هي الله تملي بينفخها في رسله كنسمة حياة علشان يقبلوا الروح القدس. فدي انا مش شايف ان فيها اي يعني شرح مخالف لاي حاجة، يعني لو حضرتك عندك تعليق ليها انا ممكن اسمعه من حضرتك. اتفضل معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت يعني أول حاجة ما عندي مشكلة إذا تحدثت أنت عن الرموز، فهذا لا علاقة له بالموضوع أستاذ الكريم. الآن عندنا نبي يتهم الله بالإساءة فيقول لماذا أسأت إلى عبدك، هذه واحدة. القضية الثانية، الآن نبي سيحيي الموتى فينام فوق الولد، ينام فوق الولد، والأستاذ قال بأنه نفخ في صدره فدبت به الحياة، وهل يحيي النبي الميت من خلال نفسه أم من خلال الله تبارك وتعالى؟ يعني المسيح عليه الصلاة والسلام حين أحيى الميت لم يحتج المسيح عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطريقة الغريبة في إحياء الموتى، بل دعا الله تبارك وتعالى فجاءت نسمة الحياة فدبت في العاذر وفي غيره. لكن هذه الطريقة الغريبة أنا بالفعل مستغربة وتثير في نفسي بعض الشكوك، لكن لن أتوقف عند هذا الكلام كثيرا. أريد أسألك أستاذي الكريم، الكروب، هل الكروب هم نوع من الملائكة حسب رأيك؟ إذا كان مضبوط اكتب لي واحد إذا تكرم. إذا كان الكروب هم نوع من أنواع الملائكة فأجد اكتب لي واحد. الكروب ذكروا كثيرا في الكتاب المقدس، ذكروا في سفر حزقيال، وذكروا في سفر صموئيل، وذكروا في الكثير من الكتاب. نعم، يقول الأستاذ الكروبيم هم نوع من أنواع الملائكة. نعم أيها الإخوة الكرام، الكروبيم هم نوع من الملائكة حسب الكتاب المقدس كان يستخدمهم الرب كمركوبات يجلس عليها. سأبدأ بما جاء في سفر الملوك ثم أفسره من بقية الأسفار. الملوك الثاني 19-15، صلى حزقيا أمام الرب وقال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم. إذن الله يجلس فوق الكروبيم. إذا أردتم أن تفهموا هذا النص فذهبوا إلى حزقيا 9-6، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. نعم الأستاذ يقول الكروبين هم الرتبة الثانية بعد الملائكة، يعني درجة عالية من الملائكة. ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت، يعني كان يستخدم الكروبين في كوسيلة نقل ومواصلات. صموئيل الثاني 22-10 يتحدث عن الله، يقول طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح. إذن الكروب نوع من أنواع الملائكة، من أعظم الملائكة كما كتب الأستاذ على التكس، وكان الرب يركب عليهم ويستخدمهم في تنقلاته كما رأينا في صموئيل وحزقيال. والنبي حزقيا يقول حسب سفر الملوك وهو يمجد الله، يقول: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكرب. ما رأيك أستاذ بهذا الكلام؟ هل تراه تشجيبا بالله على الله تبارك وتعالى أم لا ترى فيه أي مشكلة؟ تفضل لك المرء.
لا أنا مش مرأة في أي مشكلة. الجالس فوق الكروبين دي معناها أن هو أعلى من الكروبين. الجالس فوق الكروبين معناها أن هو أعلى، مش جالس بالمحمل الإنسان اللي احنا شايفينه يعني قاعد عليهم. الجالس أن هو أعلى منهم. وحضرتك بتقول في حكاية اللي هو إزاي أن دانيال أو إليشا أن هم يقوموا واحد بالطريقة دي، دي طريقة يعني غريبة غير المسيح اللي قوم بيها الميت. الطريقة اللي حضرتك قلتها بالمسيح اللي قوم بيها الميتين لما هو رفع عينه إلى السماء، دي معناها أنه عاوزنا نرفع عينينا إلى السماء، لكن دي مش معناها أنه هو يعني كان بيطلب معونة من الله أنه هو يقوم الميت أو المفلوج أو اللي هو فتح عينين الأعمى، إن هو كان مقومه بقوته هو، يقول له لك أقول قم أو قل قم احمل سريرك وأمشي، بقوة جبروته هو، لأن احنا بنؤمن أن المسيح هو الله المخلص، الكلمة المتجسد اللوجوس. فدي كنت أنا عاوز أوضحها عشان حضرتك يعني مريت عليها بسرعة وشفنا الحتة بتاع الجالس فوق الكروبيم. وبرضو بالمناسبة الكروبيم دول الشياطين كانوا كروبيم، الشياطين كانوا من فصيلة الكروبيم، والكروبيم دي أعلى من فصيلة السارفين وأعلى من الرتب وأعلى من القوات في الملائكة. لكن طبعا احنا عارفين قصة بتاعت الشيطان ازاي اخطأ، ان هو قال اضع كراسي امام كراسي الله فتكبر على الله فاخطأ واصبح سيطان اي شيطان، بس ده مجال تاني يعني. فضل محضرتك معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ تحدثتني عن المسيح عليه الصلاة والسلام وانه احيا الموتى بنفسه. اذا تكرمت علي فارجو ان تسمح لي في مناظرة الغد إذا وافقت عليها تحت عنوان هل المسيح إله أم بشر رسول. إذا وافقت عليها أستاذ اكتب لي واحد وسيكون هذا ضمن أدلتك وسأرد عليه بإذن الله تبارك وتعالى. إذا ما وافقت سأرد عليه الآن، فممكن تكتب لي واحد على موافقتك يا أستاذ أن نتناظر حول ألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام. الأسبوع القادم أنا سأكون غالبا الأسبوع القادم مسافر، إذا نرجعها بعد أسبوعين بإذن الله تبارك وتعالى، ما في مشكلة أبدا أبدا. حياك الله أستاذ وأهلا وسهلا. إذا نرجئ الحديث عنها إلى بعد أسبوعين إن شاء الله تبارك وتعالى إن مد الله في أعمالنا. الأستاذ الكريم يقول بأن معنى الركوب على الكروبيم إنما هو أنه أرفع منه، أنه أرفع منه. والحقيقة أستاذ هذا ما لا يقوله النص، يقول النص عن الله عز وجل: طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه ركب على كروب. مو معناها انه هو اعلى من الكروب، لا، ركب على كروب وطار ورؤي على اجنحة الريح. اذا كان يركب على الكروب. ولو رحت يا استاذ الى كنيسة بيتر في روما لرأيت صورة رسموها لله تبارك وتعالى، رسمها مايكل انجل لله عز وجل وهو راكب على ملاك على هيئة انثى. وين هذه؟ في الفاتيكان يا استاذ، في حاضرة المسيحية، لانه يعتقد بان الكروبين كان انثى يركب الله تبارك وتعالى عليه. مرة اخرى حتى اثبت لك بان المعنى الذي ذكرته انا هو الصحيح، حزقيال 9:6: مجد اله اسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه الى عتبة البيت. صعد عن الكروب الذي كان عليه الى عتبة البيت، يعني كان يستخدمه كطريقة مواصلة. هذا ما اراه انا في الكتاب المقدس، ما فهمته انا من النص، ولعلي اكون مخطئا والاخوة هم الحكم بيني وبينك. الان استاذ الكريم، من صفات كلام الله تبارك وتعالى انه لا يتناقض. لا يمكن لكلام اوحاه الله في سفر الملوك أن يناقض غيره من أسفار الكتاب. فإذا وجدنا كتابا يناقض بعضه بعضا فينبغي أن نتوقف في صحة هذا الكتاب. أنا حقيقة ذهلت لكثرة التناقضات التي مرت علي وأنا أحضر لهذه المناظرة. تصور يا أستاذ أن سفر الملوك يخالف نفسه في مواطن عدة ويخالف غيره من الأسفار. دعونا ندخل إلى هذه التناقضات ببطء، وسأبدأ بالتناقضات المشهورة جدا والتي تحدث عنها القسم نسب النور وغيرها من وغيره من الذين دافعوا عن الكتاب المقدس. جاء في سفر الملوك الأول 2 على 33، ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. إذن الله عز وجل وعد داود ونسله وبيته وكرسيه بالسلام إلى الأبد. ثم في سفر صموئيل الثاني 12 على 10، يقول له والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي. إذن قد غير الرب حسب الكتاب المقدس قراره، كان وعده بالسلام إلى الأبد، يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. الآن لأنه ارتكب معصية، الآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي. طبعا السلام والسيف نقيضان، فالسؤال أيهما وعد الله داود؟ هل وعده بالسلام إلى الأبد أم بالسيف إلى الأبد؟ وهل كان الله تبارك وتعالى وهو يوحي إلى كاتب سفر الملوك المجهول يوحي له بأنه يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد، هل كان الله يجهل بأن داود عليه الصلاة والسلام سيقع في امرأة أوريا الحثي وأن وحاشاه طبعا عليه الصلاة والسلام ولن يكون مستحقا للسلام إلى الأبد؟ تفضل لك الملك.
شكرا على التوضيح دي. زي ما ذكرت في الأول أن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، فالله عاوز يقول لنا حتى الناس اللي أنا ما اخترتهم دول بيخطأوا، ودي واضحة قبل كده برضو في نهاية سفر القضاء، ازاي شمسون اللي الله خلقه بالحكمة وكمله بالقوة ازاي اخطأ في نهاية حياته. فده بيدل ان مفيش حد كامل، علشان ما نقولش ان احنا مش محتاجين الخلاص. فكل الانبياء وكل الرسل اخطأوا. الله خلقنا مخيرين مش مسيرين، وبيساعدنا بكده زي ما كان الملك شاول في الاول، وزي الملك اخاب ان هو خلاه، شفنا في سفر الملوك مرتين ان هو ينتصر، لكن هو كان بيحب مراته وكان بيسمع كلام مراته اكتر من كلام الله، ازاي الله غضب عليه. ده مش بيمنع ان الانسان ممكن يكون كويس، لكن نهاية حياته ممكن تكون مش كويسة. ومنشوف برضه في العهد الجديد ازاي الناس كلها كانت ممكن زي اللص اليمين، الناس كلها لمته والناس كلها قالت ان هو يعني رضيء واتصلب جنب المسيح اللص اليمين، لكن نال الملكوت. فده مش معناه يعني كثيرين يكونون أولون وأولون آخرون، دي مش معناها التغيير في رأي الله، لكن الله مدينا الفرصة، مدينا إزاي نحن نكون معاه وإزاي نحن نسمع كلامه في الأول. لو إحنا اختلفنا معاه هو بيعاقبنا. فتملي الله بيعطينا تجربة، ولكن يعطي مع التجربة قوة على احتمال التجربة، ودي شفناها في سفر أيوب إزاي إن هو الله سمح بالشيطان إن هو يجربه، لكن لما نجح في التجربة بيقول الكتاب وأعطاه أكثر مما كان ضعفين. فدي الحتة أنا عاوز أوضحها، أنا مش شايف إن دي فيها تغيير من كلام الله في الحتة دي. تفضل محضرك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ لا يرى أي تناقض بين قوله يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد، وبين قول سفر صموئيل الثاني 12 على 10 والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. الأستاذ لا يرى أي تناقض، فإن الله عز وجل يجربنا أو يرى ماذا نصنع كذا إلى آخر ما ذكره الأستاذ الكريم. هو الأستاذ لا يرى أي تناقض بين قوله يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، ليس ثمة تناقض عند الأستاذ. ننتقل إلى تناقض آخر إخوة الكرام. الملوك الأول 7 على 26 يحدثنا عن المذبح الذي بناه سليمان، فيقول يسع 2000 بث، البث وحدة قياس مستخدمة عند العبرانيين. الأيام الثانية 2 4، الأيام الثانية 4 على 5 يقول يسع 3000 بث. فالسؤال كم كان يسع المذبح الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام 2000 بس ولا 3000 بس؟ اتفضل لك المايك.
المعروف لينا ان هو يسع 3000، لان الحتة دي برضو تقررت حتة تانية مش قدام الشاهد دلوقتي، لكن يسع 3000. احنا مش عاوزين نمسك على الكلمة يعني ان الحرف بيقتل، يعني نحاول ندخل في الشرح بتاع المضمون بتاع الايات لو سمحت. اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا الاستاذ يعني ما يرى اي مشكلة، لانه اذا تناقضوا باشياء خفيفة ما في مشكلة. الاستاذ يريد تناقضات كبيرة، يريد تناقضات كبيرة. انا اقول يا استاذ حين يوجد خطأ، مرة يقول 2000 بس ومرة يقول 3000 بس، صحيح ان القضية لا تهمنا، لانه لا يهمنا اصلا كم كان سعة المذبح، بل لو لم يذكر المذبح كله ما في عندنا مشكلة ابدا ابدا. لكن انا اسأل استاذ، كيف يوحي الله الى نبي ب2000 بس ويوحي الى نبي اخر ب3000 بس؟ هل الله عز وجل يعلم الكذب؟ حاشا لله تبارك وتعالى. اذا احد الكتاب كان يكتب من عنده، فهل هو كاتب سفر الملوك الذي اخطأ فكتب 2000 بس؟ انت تقول المعروف عندنا انه كان يسع 3000 بس، اذا اخطأ كاتب سفر الملوك حين كتب 2000 بس. انا اسألك استاذ، حين نجد كاتبا يخطئ فيما ينسبه الى الله تبارك وتعالى، كيف لنا ان نعتبر كلامه من كلام الله؟ هل اوحى الله اليه ذلك؟ بالطبع لا، لان الله لا يوحي الخطأ، اذا هو كان يكتب من عنده. انسان يكتب من عنده يا استاذ، كيف تجعل كتابه جزءا من كلام الله تبارك وتعالى؟ تفضل لك المايك.
انا ذكرت الحقيقة دكتور منقذ ان مش كل حاجة مكتوبة من كلام الله. يعني لو واحد بيحكي قصة، او واحد مثلا زي سليمان الحكيم لما كان بيتكلم عن، هو شاعر كان بيتكلم ان هو كان بيحب الله وما يتغازل مع الله، بيقول انا لحبيبي وحبيبي ليه، فده مش معقول الله بيغازل نفسه. فاللي انا عاوز اقوله، مش كل الكلام اللي هو موجود، النبوات بس اللي هي موجودة في الانجيل او الشواهد على الله او الرموز اللي بتدل من العهد القديم للعهد الجديد على الله، هي دي اللي من الله. لكن واحد بيكتب دي كانت 1000 او 2000، احتمال بيغلط، لان في رموز. يعني مثلا كانوا بياخدوا الحروف من العهد القديم بتاع قدماء المصريين، كانت سيمبل رمز، يعني احتمال كبير يغلط في نقل الرمز ده، بدل 2000 تبقى 3000. يعني دي غلطات ممكن تقع في اي دين، مش لازم دين، في اي واحد بينقل اي حاجة.
السلام عليكم ورحمة الله. من الذي نقط الاستاذ يا اخوة؟ من الذي نقف الأستاذ يا إخوة؟ إخواني الكرام، أخي الأدمن، من الذي نقف الأستاذ؟ ممكن الأخ اللي نقف الأستاذ يكتب لي واحد؟ ممكن يا إخوة الأخ الذي نقف الأستاذ من الإخوة الأدمن يكتب لنا واحد؟ يا إخوة، لا يصح هذا أبدا أبدا، ولا أقبل هذا أبدا أبدا، وأرجو أن لا يتكرر يا إخوتي يا كرام. هذا ممكن يكون غير مقصودة، عفوا، ممكن بالفعل من الممكن أن يقع الخطأ ولا يكون مقصودا. تفضل أستاذ، لك المايك، أكمل مداخلتك. أهلا وسهلا بيك، تفضل.
اللي أنا بقوله أن احتمال الغلط ده وارد، مش بس في الأناجيل، في أي مكان، لأن اللي بينقل أو اللي بيجمع الأناجيل احتمال بيكون واخدها مثلا، يعني زي ما شفنا لغة القدماء المصريين كانت بتبقى اللغة فيها سيمبلز، يعني لما نيجي يكتب اسم مثلا ملك او يكتب اسم نبي او كده، بيكتبها بالسيمبل باللي هو الرمز. فاحتمال يكون اتنقلت غلط، بدل 2000 3000. يعني انا بقول الغلطات دي بتبقى في كل حتة، يعني فدي مش معناها ان الديانة كلها غلط، لان احنا بنقول ان بنبص للموضوع، ومش كل حاجة دي نبوات من الله. يعني مش كل مثلا قصة تتحكي ان دي نبوة من الله، احنا بنبص ان النبوة دي اللي هو كلام الله، لو متنزل عشان احنا نتعلم منها، او متنزل تبقى رمز تبقى ليها مرموز اليه مثلا في العهد الجديد، دي اللي هي بتبقى كلام الله. هجيب لك مثلا لما احنا نتكلم على سليمان الحكيم في نشيد الانشاد، وهو كان شاعر بيغازل الله، بيقول انا لحبيبي وحبيبي ليا، وهل ده، هل الله بيغازل نفسه؟ فاحنا عاوزين نفهم الحتة دي، انها مش كل حاجة بتبقى من كلام الله. فارجو ان حضرتك تكون معايا في الحتة دي. اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أستاذ أوصلتني إلى نتيجة عجيبة لم أسمع بها أبدا أبدا. الآن الأستاذ يقول كلاما غريبا يا إخوة، يقول مش كل حاجة موجودة في الكتاب من كلام الله، مش كل حاجة موجودة في الكتاب المقدس يا إخوة من كلام الله، الكثير مما هو موجود ليس من كلام الله. الأستاذ فسر كلامه فقال: الذي من كلام الله هو النبوات والرموز، النبوات والرموز. الآن أستاذ الكريم، أنا سؤالي في سفري الملوك، أنا الآن سأفتح السفرين وأمسك بالقلم والورقة وأمسك بقلم فسفوري، ما تقول بأنه من كلام الله سأعلم عليه بالقلم الفسفوري، وما ليس من كلام الله لن أعلم عليه وسيكون هذا الكلام ليس من كلام الله. أرجو أن تخبرني ما هو الذي أضع عليه، ما هو الذي أضع عليه من سفري الملوك أنه من كلام الله وما لا أضع عليه، ثم بعد ذلك سأكمل تعليقي على مداخلتك. فضل لك المايك.
بالنسبة لسفر الملوك اللي هو إزاي كان بيتكلم مع إيليا، وإزاي إن هو عمل مع إيليا، وإزاي إن عمل مع إليشع بعد كده، وإزاي كلم أخاب الملك، وأخاب الملك لما ما سمحش كلامه إزاي مات، وإزاي الله خلاه إن هو اللي هو كان عاوز ياخد منه الحقل بتاعه شافه وهو بيموت، لأن احنا بنشوف إن الله بيجازي كل واحد حسب أعماله. ده كان كلام الله. لكن أنا لما يكون موجود مثلا إن واحد بيحكي قصة معينة أو حاجة حصلت، يعني احنا بنشوف مثلا في العهد القديم والعهد الجديد في قصص كتيرة كل واحد بيحكيها بطريقته. يعني مثلا، يعني أنا هدي لك فكرة مثلا، يعني مثلا لما نشوف مثلا العهد الجديد نبص نلاقي مرقس الرسول كتب الإنجيل بتاعه للرومان، فما كانش مهم إن هو يكتب مثلا العذراء، عذراء مريم المسيح جه من عذراء والكلام ده، لأن الرومان ما كانش عاممه من الحتة دي. إنجيل يوحنا كتب مثلا سنة 90، لما كتب سنة 90 كانت قصة الميلاد دي معروفة، فما كانش لازم إن هو يدخل في البداية بقصة الميلاد. وأنا بقول يعني دي إزاي إنها يعني اتكتبت الأسفار أو اتكتبت الأناجيل. لما واحد بيحكي قصة زي اللي حصل إيه لشاول الطرسوسي لما كان بيعذب المسيحيين وكان قائد 100 وكان داخل يقتل المسيحيين في سوريا، فظهر له الله وقال له صعب عليك أن ترفس مناخيسي، ودخل سوريا أعمى، وبعد كده طبعا فتح له عينيه، وده بعد كده بقى الرسول بولس. فاللي أنا عاوز أقوله القصة دي اتكتبت طبعا، اللي كتبها واحد شاف ان هو سمع الصوت، واحد قال ان هو شاف النور لكن ما سمعش صوت، لكن ما قالش ان هو ما كانش في صوت، لكن نقول ان هو شاف نور، واحد يقول شاف صوت. المهم القصة على حسب اللي بتتكتب وعلى حسب اللي بتتسمع ومين اللي بيكتبها. انا اللي ما اقصد ان في حاجة بتحصل في ناس بتكتبها، لكن مش معنى ان هو يشيل كلمة او يحط كلمة ان هو دي معناها حذف، دي على حسب الشاهد اللي هو شاف القصة، لكن المضمون بتاعها ايه او المعنى ده اللي احنا بنبص له. النبوات وكلام الله ده اللي هو بيطلبه في الأنبياء علشان يعملوا إيه الأنبياء، وإزاي يعرفوا طريق الله، دي اللي أنا بشوف. ودي بتبقى واضحة طبعا لما بتتحط في الأناجيل، هل هي كلام الله أو كلام الناس بتكتبه علشان توضح حدث معين أو قصة معين. ومتهيألي دي يعني يمكن حضرتك شوية مرتبط بالإسلام، لأن هو الصور اللي فيه جاية من الله، فما فيش فيه مثلا قصص، لكن في التفسيرات بتبقى فيه قصص كتيرة. اتفضل مع حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب يقول: كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب موحى به من الله. الآن أستاذ الكريم يقول: لا، مش كله موحى به من الله. أنا الآن سأبدأ أستاذ الكريم في سفر الملوك الأول في الإصحاح الأول. الإصحاح الأول سأقرأ لك، وأرجو أن تفتح معي لتخبرني أين هو كلام الله في الإصحاح الأول. وشاخ الملك داود وتقدم في الأيام، فكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفع، فقال له عبيده ليفتشوا بسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل، فوجدوا أبيشد الشونمية، فجاءوا بها إلى الملك، وكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها. السؤال أستاذ الكريم قبل أن أكمل الإصحاح الأول، هل هذا من وحي الله ولا مما كتبه المؤرخ؟ إذا كان من وحي الله اكتب لي واحد، إذا كان هذا الكلام من وحي الله اكتب لي واحد، إذا كان مما كتبه المؤرخ اكتب لي اثنين أستاذ إذا تكرمت عليه. إذا تكرمت عليه. الأستاذ كتب اثنين، يعني هذا ليس من وحي الله تبارك وتعالى. طيب أستاذ، أريد أن أسألك، في الإصحاح الأول من سفر الملوك هل توجد عبارة هي من وحي الله؟ إذا توجد أستاذ اكتب لي رقمها حتى أقرأها أمام الإخوة الكرام. الإصحاح الأول من سفر الملوك إذا فيه عبارة هي من وحي الله اكتب لي إياها يا أستاذ حتى أقرأها على الإخوة الكرام. إذا ما بيش اكتب لي اثنين حتى أسألك في الإصحاح الثاني. الأستاذ يقول النبوات والرموز هي فقط ما أوحى به الله من العهد القديم. النبوات والرموز هي فقط ما أوحى الله به من العهد القديم. فإذا في يا أستاذ في سفر الملوك الأول في الإصحاح الأول أي فقرة من كلام الله اكتب لي إياها حتى أقرأها أمام الإخوة. إذا ما بيش اكتب لي اثنين حتى أنتقل إلى الملوك الأول الإصحاح الثاني. لن يظهر لي كتابة للأستاذ حتى الآن. اكتب لي رقم الفقرة أستاذ. الملوك الأول 29، هذا رقم الإصحاح يا أستاذ ولا رقم أريد أول؟ الآن سأبدأ بسفر الملوك من أوله. أول فقرة تعتبرها من كلام الله في سفر الملوك؟ معلش خليني أسأل السؤال بطريقة أخرى. الآن عندي سفر الملوك يبدأ الإصحاح الأول الإصحاح الثاني الإصحاح العاشر. فالآن أسألك أستاذ جيب لي أول مرة تكلم فيها الله في سفر الملوك، أوحى الله بها من سفر الملوك، أول عبارة أوحاها الله من سفر الملوك. اللي قبله كلام مؤرخ ما علينا منه، وهذا المؤرخ قد يخطئ كما قال الأستاذ، احتمال الغلط وارد لأنهم يكتبون الأسماء سمبل، يكتبونها بالرمز. آية 29 وآية 30 في أي إصحاح يا أستاذ؟ في أي إصحاح؟ في أي إصحاح يا أستاذ؟ اكتب لي بس رقم الإصحاح يا أستاذ. في الإصحاح الأول. يرى الأستاذ أن أول مرة يوحي الله تبارك وتعالى في فقرة هي في الإصحاح الأول في الفقرة 29 على 29 و30. فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة. هذه يا أستاذ أوحاها الله تبارك وتعالى. إنه كما حلفت لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان. يا أستاذ أن هذه الفقرة هي من وحي الله. أنا أسألك أستاذ ما قبلها هل أوحاه الله؟ إذا أوحاه الله اكتب لي واحد، إذا ما أوحاه الله اكتب لي اثنين يا أستاذ. إذا أوحاه الله اكتب لي واحد. ما قبل هذه الفقرة من سفر الملوك عندي قبلها صفحة وشوية، فهل أوحاه الله ولا ما أوحاه الله؟ قبل ذلك آية رقم 17، أيضا الآية رقم 17 الأستاذ يعتبرها من وحي الله، اللي هي قوله فقلت له أنت يا سيدي حلفت بالرب إلهك لأمتك. طيب الآن أستاذ نعم الآن أستاذ ما قبل الفقرة 17 هل هو من وحي الله؟ إذا هو من وحي الله اكتب لي واحد، إذا ليس من وحي الله اكتب لي اثنين. ما قبل الفقرة 17 إذا هو من وحي الله اكتب لي واحد، إذا ليس من وحي الله اكتب لي اثنين. هل أوحاه الله ولا المؤرخ كتبه بحسب رأيه؟ ما زلت أنتظر جواب الأستاذ، لازم أقرأ الإصحاح بالكامل. طيب أستاذ أريد أسألك، لو قرأت الإصحاح الأول بالكامل كم تتوقع أن الله أوحى منه؟ يعني هل أوحى نصفه أو ربعه؟ اكتب لي نسبة تعتقدها. هل أوحى الله نصف الإصحاح الأول أم ربعه أم خمسه أم عشره؟ كم تتوقع نسبة ما أوحاه الله في الإصحاح الأول؟ أرجو أن تكتب لي النسبة، كم تتوقعها؟ ليس شرط الدقة غير مطلوبة يا أستاذ. الأستاذ كتب ربعه تقريبا. الأستاذ يتوقع أن الإصحاح الأول ربعه تقريبا قد أوحى الله به. أرجو أن تأخذ المايك وتقول هذا بصوتك يا أستاذ، ثم بعد ذلك سأعلق على موضوعك. تفضلك المايك.
شكرا دكتور ممكن. أنا صرحت الحتة دي يمكن قبل كده، بقول يعني في بداية المزمور بداية سفر الملوك بيقول وشاح الملك داود قدنا في الأميام وجابوا له واحدة ست علشان تدفيه، وكانت الست دي عذراء. فين كلام الله هنا؟ يعني إحنا لما بنيجي نقرأ حاجة، هل الله قال لهم ابعتوا له الست دي علشان تدفيه عشان هو راجل كبير؟ انت حضرتك واخد دكتوراه، فانت يمكن الحته دي واضحه بالنسبه لك انها فين فيها كلام الله. يعني دي قصة بتحصل. بيقول ان الملك داوود شاف في السن، فلما شاف في السن كانوا الناس كان هو ملك، كان عاوزين يجيبوا له واحدة تدفيه. طبعا ده كلام الناس ممكن تحكيه زي قصص ألف ليلة وليلة، ان هي ممكن تحصل حاجة زي كده في العهد القديم، ودي كانت بتحصل كتير مع كل الملوك ويمكن لغاية دلوقتي. فيعني دي الناس بتحكي اللي هي شافته، او الناس بتحكي اللي هي عرفته، فبينقلوا الكلام اللي هم شافوه. لكن اللي انا مقصوده ان الكلام بتاع الله هو النبوات، وهو اللي هو بيتكلم به الانبياء، وهو الانبياء اللي بيقولوا ان ده كلام من الله، اعمل كذا ما تعملش كذا، دي النبوات. لكن العهد القديم اغلبهم يبقى فيه كلام كتير قوي، قصص وحكايات من الناس، الناس متنقلها من بعض حصل ايه معاه، لكن النتيجة بتبقى معاه في النهاية. بيقول النتيجة ان عمل الرب والرب انقذ هذا الانسان، ودي بتبقى النتيجة بتاعتها تدخل الرب. فارجو الحتة دي تكون واضحة لحضرتك. اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله. استاذ انا ادرك ان هناك عبارات منسوبة الى الله تبارك وتعالى في الكتاب، ليس عن هذا اسألك، اظنك فهمتني خطأ. انا اسألك استاذ، حين قال هذه القصة لذا شبهتها بمثل الف ليلة وليلة، هل اوحاها الله الى كاتب السفر ام كتبها كاتب السفر من عندي؟ تفضل لك المايك.
في حتت كتير قوي بيكتبها كاتب السفر من عنده، لان اللي بيكتب السفر بين اللي حصل ايه في العهد القديم. حصل ان واحد اتجوز واحدة، واحد ان هو كلم واحد راح ذهب مع واحد، لكن بيبقى ليها مضمون في الاخر لو القصة دي حصلت، ان مثلا ان الست دي حصلت معاها معجزة، او حصل معاها يعني قصة بعد كده، فبيقول الشاهد بتاعها حصل معاها ايه عشان نقدر نستفيد منه. لكن في قصص كتير متتنقل بالطريقة دي، واحد اتجوز واحدة وده كان ابوه كذا، وده كان ابوه بيشتغل بالطريقة دي، وكان هو مثلا كان غني وكان عنده اطيان. يعني الناس بتحكي قصص، فمش معنى ان الناس بتحكي قصص ان دي موحية من الله انها تتحكى، الا لما يكون ليها سبب في الاخر انها تتحكي. اللي بيحكي قصة عشان تكون القصة متكاملة فبيحكيها كلها من البداية، لكن طبعا بيبقى واضح جدا هل كلام الله موجود فيها او لا. بالنسبة للقصة بتاع داود ان هو جابوا له واحدة عذراء لان هو كان شاف علشان تدفي الموقع بتاعه، ده اللي هو بيحكيها. انا مش شايف ان دي ليها كان معنى في الاخر، معنى اي معنى ليها بعد كده. يعني ما فيش اي حاجة اتذكرت عن الست دي او اتذكرت عن داود وهو مع الست دي بعد كده، يعني ما فيش ليها اي مضمون او اي مغزى من بعد كده انها اتذكرت. فانا بقول ان اللي كتبها دي كتكملة قصة، كتكملة سفر الملوك. تفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ جنس يرى أن في الكتاب المقدس الكثير من الأقوال هي مثل قصص ألف ليلة وليلة. السؤال أستاذ الكريم، كم تتوقع، أنا لا أريد نسبة حقيقية، كم تتوقع نسبة الموحى به من الله في العهد القديم كله؟ الآن أنت قلت لي سفر الملوك تتوقع أن ربع سفر الملوك من وحي الله والباقي من كلام المؤرخ، فالآن في العهد القديم كم تتوقع أستاذ جيمس نسبة كلام الله وحي الله ما أوحاه الله في العهد القديم كله، وكم نسبة ما كتبه المؤرخ من عنده كما تفضل قلت كتب من عنده؟ فممكن تكتب لي نسبة تقترحها، أنا ما حناقشك فيها، هي الخمس ولا الربع ولا النصف، سأسلم بالنسبة التي تذكرها. يعني الآن أنت ما معك ورقة وقلم تحسبها بالضبط، بس أنا عايز أعرف من حضرتك كم تتوقع النسبة مما كتبه البشر من عندهم وما كتبه الله في العهد القديم، كم تتوقع النسبة؟ لم يظهر لي جواب الأستاذ. ما عليك أستاذ، حوالي 50% يقول الأستاذ، حوالي 50% كتبه البشر وحوالي 50% كتبه أوحاه الله تبارك وتعالى. إذا يا إخوة، نصف كلام العهد القديم من وحي الله ونصفه من كلام البشر كتبه البشر. الآن أريد أن أسألك، لو أنا شفت ما لا علاقة له بالله، 50% التي لم يوحيها الله إنما كتبها البشر من عنده من مثل ألف ليلة وليلة، هل هذا الكلام بزعلك أستاذ؟ إذا بزعلك اكتب لي واحد. لو أنا جيت على كل على 50% تقريبا اللي هي من كلام البشر ما أوحاها الله وشطبتها واعتبرتها ليس من كلام الله، ليست من كلام الله، ومزقتها من العهد القديم أو طمستها، إذا بزعلك اكتب لي واحد. الأستاذ كتب اثنين، هذا ما بزعله. إذا يا إخوة، الأستاذ جيمس ليس عنده مانع أن أشطب نصف العهد القديم، لأنه ليس من وحي الله، مع أن الكتاب يقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر. الحقيقة أستاذ أنا أشكرك على شجاعتك، وأقول بالفعل لن يمر علي مسيحي صادق شجاع بمثل شجاعتك وأنت تتحدث عن الكتاب. الآن أستاذ الكريم، أنا عندي بعض التناقضات، يكفيني في هذه التناقضات أن تقول هذا من قول البشر، هذا كتبه البشر من عندهم. إذا قلت لي يا أستاذ كتبه البشر من عندهم، سأنتقل فورا إلى التناقض الذي بعده، وليس من داعي لأن تتعب نفسك في هذا الموضوع. الآن سفر الملوك الثاني 8:26 يقول كان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. بينما في الأيام الثانية 22:2 يقول كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. واحد قال 22، واحد قال 42. فهل يا أستاذ جيمس تعتقد بأن هذا مما كتبه البشر من عندهم؟ إذا كان كذلك اكتب لي واحد، إذا كنت تعتقد أنه من وحي الله اكتب اثنين حتى أعطيك المايك، تفسر لي إذا كان من وحي الله فكيف تناقضا. الأستاذ كتب واحد، إذا الأستاذ يعتبرهم من كتابة البشر، وبالتالي البشر يتناقضون. طيب أستاذ، الملوك الثاني 24:8 كان يهياكيم ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. يتناقض مع الأيام الثاني 36:9 يقول كان يهياكيم ابن 8 سنين حين ملك، وملك 3 أشهر و10 أيام في أورشليم. إذا كان أستاذ تعتقد أنه من كلام البشر الذين يكتبون من عندهم فاكتب لي واحد، إذا تعتقد أنه من كلام الله أرجو أن تكتب لي اثنين حتى أعطيك المايك فتشرح لي كيف. الأستاذ كتب واحد، إذا هذا مما كتبه البشر من عندهم. أستاذ الكريم، الملوك الأول 9:28 يقول فأرسل حيرام في السجن عبيده النواة العارفين بالبحر مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك 420 وزنة. 420 وزنة، لاحظوا الرقم 420 وزنة، وأتوا بها إلى الملك سليمان. بينما في الأيام الثانية 8:18 يقول وأرسل له حرام بيد عبيده سفنا وعبيلا يعرفون البحر، فأتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من هناك 450. هناك 420، الآن 450 وزن الذهب وأتوا بها إلى الملك. السؤال أستاذ جيمس، هل هذا مما كتبه البشر من عندهم أم مما أوحاه الله؟ إذا كان مما كتبه البشر من عندهم اكتب لي واحد، وإذا كان مما أوحاه الله اكتب لي اثنين. الأستاذ كتب واحد. طيب أستاذ أنا سأعطيك المايك تحدثني في هذا الموضوع، هاي الموضوعات الثلاثة، لو باختصار ريثما أشرب كأسا من الماء. تفضل لك المايك، أرجو أن تحدثني عن هذه التناقضات التي تحدثنا عنها.
شكرا دكتور منقذ، شكرا للأصدقاء المستمعين. الحقيقة أنا شفت الكلام ده، يعني أنا شفت حكاية 42 و22 وحكاية 8 و18. طبعا أنا لما أقول ممكن أن أنا أقول ده رأيي أنا الشخصي، إن هو حكم عنده 18 سنة لكن المؤرخ كتب 8 سنين، فأنا مش عاوز أن أنا أبقى هرطاكي وأقول هو 18، لأن مش معقول واحد يحكم عن 8 سنين، لكن ما فيش شاهد للحتة دي. فأنا أنا بقوله أن المؤرخ هو مكتب، والمؤرخ ده بشر، احتمال أن هو ميغلط، لأن دي بيقول أوزان أو سنين معينة، يعني ما فيش فيها تدخل من كلام الله، يعني يمكن أن الله يوحي أن ده هيكون ملك كويس مستقبلا، لكن اللي كتب السن ان ده غلط في موضوع السن او غلط في موضوع الوزنات، لان واحد كتب 420 واحد كتب 450، طبعا الفرق بسيط، انا مش عاوز اتدخل في الحكايه دي، لكن احنا بنشوف ان لازم يكون في غلطات بسيطه للمؤرخين، يعني واحد بيكتب حاجه احتمال ان هو بيغلط فيها، لكن احنا بنشوف العبره بالقوه الكلمه، بالمعنى بتاع المضمون بتاعها، يعني انا مش ببص تملي للرموز للسنين مثلا الفرق بيكون قد ايه. انا شفتها الحكايه دي لكن انا ما ببص للمعنى نفسه للمضمون، هقدر استفاد منه او لا، هل ده كلام الله وحي من الله او لا. لكن واحد بيحكي قصه او بيغلط في تاريخ معين يكون بسيط، بدل 8-18 بدل 420-450، دي هتبقى فروق بسيطه، وارجو دي في كل الاديان فيعني تكون واضحه للكل. اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا يا إخوة، كل هذا من أخطاء المؤرخين، والمؤرخ قد يخطئ، وهذا حقيقة. أي مؤرخ في الدنيا من الممكن أن يخطئ، كما أخطأ ابن كثير في بعض رواياته في البداية والنهاية، وكما أخطأ ابن خلدون في تاريخه، وكما أخطأ الطبري في تاريخه. فهؤلاء بشر جميعا يصيبون ويخطئون، وكذلك أخطأ كتاب الكتاب المقدس لأنهم كانوا يكتبون من عنده إلا في بعض الأسفار، كما قال الأستاذ، ما يعادل نصف الكتاب موحى به من الله والنصف الآخر ليس موحى به من الله، إنما هو من كتابة المؤرخين. الحقيقة أنا ما أعجب له يا أستاذ، لماذا وضعتم هذا كله في كلام الله؟ إذا كان بشر كتبوا وأنت لا تعتقد بأن ما كتبوه من عند الله، لماذا وضعتموه في الكتاب؟ وكل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب موحى به من الله. أود أن أرجع أستاذ إلى الوراء قليلا، حين تحدثنا عن سفر نشيد الإنشاد ولو كان خارجا عن موضوعنا، ذكرت بأن سليمان كان يغازل الله حين يقول أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. الحقيقة أستاذ، سليمان ما كان يغازل الله في هذا السفر، إنما كان يغازل حبيبته شولميت، وما ذكرته ليس بصحيح. الآن أريد أسألك أستاذ، إذا قلنا بأن سليمان يغازل الله، هل من الممكن أن تشرح لي هذه العبارة؟ ليقبلني بقبلات فمه، سليمان يخاطب الله يغازل الله، يقول ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دم مهراق، لذلك أحبتك العذارى، لذلك أحبتك العذارى. هناك هاكر يحاول الدخول على جهاز، يقول اذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاره، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد، نطلع لك سلاسل من ذهب مع جمال من فضة، حبيبي لي بين ثديي يديك، حبيبي لي بين ثديي يديك. أرجو أن تشرح لي أستاذ ما معنى هذه العبارة، وهو يخاطب الله يقول له حبيبي لي بين ثديي يديك. اتفضل أستاذ، أرجو أن تسمعني ردك على هذا الكلام ولو كان خارج عن كلامنا، لكن حضرتك تفضلت به، تفضلك المايك.
شكرا دكتور ممكن. الحقيقه كنت متوقع اسئله في سفر الملوك، انا هدخل في الموضوع بحاضر، بس انا كنت متوقع اسئله في مضمون سفر الملوك، في النبوات، في الشواهد بتاعته، لكن حاضر هدخل في الحكايه دي. حضرتك بتقول حبيبي لي بين ثديي يبيت، لما بيقصد الكلام ده ان هو عاوز يكون قريب جدا مع الله، لذلك لما في واحد بيحب مثلا واحدة بتحب واحد، بيكونوا قريبين بعض جنب بعض جدا، زي قرب ما بين صدر الواحد وصدر يعني حبيبه. لما بيقول قبلني بقبلات سم أحلى من الخمر، معروف كان في العهد القديم ان كانت الناس بتحب ريحة الخمر، انها كانت بتبقى ريحة بالنسبة لهم ريحة كويس، ده مش معناه ان هو يعني الله سمح بشرب الخمر او الله يعني كان بيحل شرب الخمر، في حاجات كتيرة كان الله واقف فيها ضد شرب الخمر. لذلك هو في برضه في سفر الملوك لما كان الملك أخاب بيشرب الخمر كتير، الله وبخه بكده وقال له عشان انت عملت كده المملكة بتاعتك هتنتهي. وحتى برضه لما كان بيحارب، لما كان اداله نعمة في الاول ان هو يحارب الملوك الاولين وهم جم ياخدوا الملك بتاعه، فكان واحد منهم كان برضه بيشرب خمور، والله وبخه جامد وخلى الجيش بتاعه ان هو ينهزم برضه الحتة بتاعت الخمور. لكن انا بس موضح الكلام بتاعك، ادخلني الملك الى حجاله، دي معناها ان الله دخلنا ليه في الملك بتاعه، عمل لنا كبنوة، احنا بنتعامل مع الله كأب وابن مش كعبد ومخلوق. فدي هو عاوز يوضحها ان احنا علاقتنا كانت قوية جدا ليه. ولما كان هو بيقول دي الحتة دي انا بزودها حضرتك ما قلتهاش، شفتاك يا عروس تقتراني شهدا، ان هو بيقول ان كلام المسيح مش كلام حبيبته، شفتاك يا عروس تقتراني شهدا، ان هو كلامه كلام نقي وكلام زي العسل. يعني اللي انا بقوله سليمان الحكيم ده كان شاعر وخد الحكمة من الله، فكان متغزل في كل حاجة، سواء في محبوبته، سواء كان بيقول الكلام ده للكنيسة، او سواء كان بيقول الكلام ده عن الله. فدي واضحة طبعا في السفر بتاعه. لكن انا افضل ان احنا ندخل لو سمحت في الموضوع بتاعنا بتاع سفر الملوك، وممكن نخلي سفر سيد الانشاد او اي سفر تاني لو حبيت مستقبلا. يعني اتفضل مع حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا آسف أستاذ يعني أني جررتك إلى خارج المناظرة، لكن لأني سمعت هذا الكلام منك فأحببت أن أعلق عليه، وأنا آسف جدا ولك الحق علي. الآن إخوة الكرام نعود إلى موضوع المناظرة عن سفري الملوك. يقول سفر الملوك الأول معك في 15:2، معك ابنة أبشالوم، معك ابنة أبشالوم. في سفر صموئيل الثاني 14:27 يقول ولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها تامار وكانت امرأة جميلة المنظر. إذا مرة يقول أن هناك بأبشالوم ابن اسمه تامار، ومرة يقول بأن له ابن أخرى اسمها معكة. فالسؤال أي السفرين هو الصحيح أستاذ؟ فضل لك المايك.
أنا بقول معكة ده الاسم الصحيح، سمار ده يمكن يعني واحدة نكنين يمكن اللي هو اسم تاني ليها، لكن معكة ده اللي مشهور لينا ان هو الاسم بتاعها بنت أبشالوم، دي اللي هي واضحة بالنسبة لي. اتفضل محضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا الاستاذ معكة هو الاسم الصحيح، طيب استاذ ما جاء في سفر صموئيل الثاني 14:27 بان اسمها تامار، هل تعتبر هذا غلطا كتبه الرجل من عند نفسه؟ تفضل لك المايك.
انا مش مقول ان ممكن اعتبرها غلط، ممكن تكون يعني اسم تاني ليها، زي ما واحد ممكن يكون ليه اسمين، او احتمال ان بقول انها موجودة غلط، لكن اللي معروفة عندنا اللي هي معكة ابنة أبشالوم. انا شفت الحقيقة الحتة دي وانا كنت يعني عارف ان ممكن كان واحد يسأل عليها على الكلمة التانية، لكن انا بقول ان ممكن اللي بيكتب طبعا ممكن ان هو بيغلط، زي اللي بيأرخه ممكن يحط كلمة مكان كلمة، لكن المعروفة لينا اللي هي معكة ابنة أبشالوم. تفضل مع حضرتك، معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا ممكن احتمال ان يكون اسم ثاني واحتمال غلط، لا مشكلة في ذلك. الان انتقل بك استاذ الى تناقض اخر. الملوك الاول 9:23 يقول هؤلاء رؤساء الموكلين على اعمال سليمان، كم عددهم؟ 550 الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل، ولكن ابنة فرعون إلى آخره. فعددهم 550 حسب الملوك الأول 9:23. الآن سفر الأيام الثانية أستاذ 8:10 يقول هؤلاء رؤساء موكلين الذين للملك سليمان 250، صاروا 250، كانوا 550، الآن في سفر الأيام 250، 250 المتسلطون على الشعب، وأما ابنة فرعون إلى آخر النص. فأريد أسألك أستاذ كم كان عدد رؤساء الموكلين على أعمال سليمان؟ 550 ولا 250؟ أيهما الصحيح وأيهما الغلط؟ تفضل لك المايك.
المعروف لينا اللي هو 250 ده في سفر الايام، ده صح الحته دي 250، وانا قريتها في مكان تاني برضه وعندي الشاهد بتاعها مش موجود قدامي، 250 مسلطون على الشعب. اتفضل مع حضرتك، معاك المايك.
السلام عليكم ورحمه الله. اذا الرقم الصحيح كان 250 ما جاء في سفر الايام، اما ما جاء في سفر الملوك فهو غلط كتبه الرجل من عنده. طيب استاذ معلش لو سالتك سؤال في سفر الايام، ما كتبه كاتب سفر الايام هل كان بوحي الله ولا من عندي؟ إذا كان بوحي الله اكتب لي واحد، وإذا حبيت ما تجاوب من حقك لأن هذا خارج عن موضوع المناظرة. إذا كان من عند الله اكتب لي واحد، إذا من عندي اكتب لي 2، إذا مش عايز تجاوب وهذا حقك أبدا أبدا اكتب لي 3، لأنه خارج عن موضوع المناظرة، لأنه متعلق بسفر الأيام. ريثما يظهر لي إجابة الأستاذ سأنتقل إلى ما أراه تناقضا آخر وقع فيه كاتب سفر الملوك في موضع آخر، وهو يتحدث مع في مقابل سفر إرميا. سفر إرميا في الإصحاح 52 يتحدث هو وسفر الملوك الثاني في الإصحاح 25 يتحدثون عن أمر واحد، يتحدثون عن قدوم رئيس شرطة نبوخذ نصفر إلى أورشليم وأسره لأعيانها. الأستاذ كتب اثنين ونسيت ماذا قلت له بخصوص الرقم اثنين، هل هو من الله ولا مما كتبه البشر؟ أظن مما كتبه البشر. نعم، هو مما كتبه البشر من عندهم، يعني حتى الصح كتبه البشر من عندهم. الآن أستاذ الكريم عندي إرميا 52 على 25، يقول: وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، وسبعة رجال، لاحظ الرقم، سبعة رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة. إذا أخذ كم رجل؟ أخذ سبعة من حاشية الملك. الآن لو ذهبنا إلى الملوك الثاني 25 على 19، يقول: ومن المدينة أخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، كان وكيلا على رجال الحرب، وخمسة رجال من الذين ينظرون وجه الملك. هنا يقول خمسة رجال، النص الذي قبله كان يقول سبعة رجال. فأنا أريد أن أسألك يا أستاذ، ما جاء في إرميا 52 على 25 هو وحي الله، أم ما جاء في الملوك الثاني 25 على 19 هو وحي الله؟ أيهما وحي الله؟ ولعلك تقول بأن كليهما ليس من وحي الله، إنما هو من كتابة المؤرخ. الحقيقة في عندي تناقضين في نفس القصة غير هذا التناقض، سأقولهم بعد أن أستمع إلى إجابتك عن هذا التناقض.
الحقيقة في سفر إرميا 52 على 25 ده كان من وحي الله، واضح ان هو خد سبعة رجال، ده هو الصحيح، لان سبعة معناها الكمال، السبعة معناها الكمال زي ما احنا قلنا، ثلاثة بيرمز للقيامة، سبعة بيرمز للخلاص او الكمال، وعشرة بيرمز للحق او المحبة زي اللي هو الوصايا العشرة، واثناشر علامة القوة، فهو السبعة هو الصحيح. تفضل مع حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا ما جاء في سفر إرميا هو الصحيح، طيب وما جاء في سفر الملوك هو الخطأ. بس ممكن أستاذ سؤال، معليش لو أثقلت عليك، هل ما كتبه إرميا هو من وحي الله ولا من عنديات المؤلف إرميا الذي ألف هذا السفر؟ فضلك المايك.
مش كل سفر إرميا هو من وحي الله، لأن فيه قصص والقصص دي منقولة عن ناس، لكن الحتة دي من وحي الله لأنها تكررت في مكان تاني وبيرمز بيها بالكمال. دي الرد بتاع حضرتك على السؤال ده في إرميا 52-25. اتفضل مع حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انتقل الى تناقض اخر في نفس القصة، يقول عن ارتفاع التاج الذي سلبه رئيس شرطة بابل، يقول إرميا في 52 على 22: وعليه تاج من نحاس، ارتفاع التاج الواحد 5 أذرع. كم ارتفاعه؟ 5 أذرع. بينما الملوك الثاني 25 على 17 يقول عليه تاج من نحاس وارتفاع التاج 3 أذرع. فالأستاذ الآن جيمس، أريدك أن تخبرني إذا تكرمت علي، أيهما هو الذي أوحاه الله؟ هل أوحى الله 5 أذرع ارتفاع التاج أم 3 أذرع ارتفاع التاج؟ اتفضل لك المايك.
ارتفاع التاج المعروف لنا أنه هو كان 5 أذرع، اللي أرخ في سفر الملوك 3 أذرع، لأن هو يمكن يكون شافها وعملها بالتقريب 3 أذرع، فدي مش عاوزين يكون فيها اختلاف. زي ما أنا قلت الأرقام ممكن يكون فيها اختلاف، أي واحد ممكن يغلط في الأرقام، لكن الواضح لنا أنه هو كان 5 أذرع. تفضل مع حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما جاء في سفر إرميا هو الصحيح. مرة أخرى أسألك أستاذ، هل أوحى به الله تبارك وتعالى؟ يعني الثلاثة أيضا هي رمز على التثليث، الخمسة لا ترمز لشيء، لكن الثلاثة التي وردت في سفر الملوك هي ترمز إلى التثليث، لماذا لا تعتبر ما جاء في سفر الملوك هو الصحيح وما جاء في سفر إرميا هو الغلط؟ تفضل أستاذ، لك المايك.
تاج من النحاس ارتفاعه 5 أذرع اتكرر في كذا حتة قبل كده، يعني اتكررت في كذا مكان، ما عنديش قدامي الشاهد دلوقتي، بس أنا قريت على 5 أذرع. ده اللي هو اللي انا شايفه قدامي حاليا. لكن انا مش عاوز يعني ندخل تملي في حتت الارقام، يعني دي كانت 3 ولا كانت 2. انا عارف ان انا قلت ان هو 3 بيرمز للقيامة والحياة، لكن الحتة دي الواضحة بالنسبة لي ان هو 5 اذرع مش 3 اذرع. اتفضل. انا عارف ان ملهاش رمز، لكن ده كان الارتفاع بتاعها. اتفضل حضرتك، معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، تعرف الامور التي اجدها بين النصين انه في الملوك الثاني 25/8 يقول في الشهر الخامس في سابع الشهر، في الشهر الخامس في سابع الشهر، وهي السنة 19 للملك نبوخذنصر الى اخره. بينما في سفر ارميا 52/12 يقول في الشهر الخامس في عاشر الشهر، في عاشر الشهر، وهي السنة 19 للملك نبوخذنصر إلى آخره. فالسؤال يا أستاذ، هل كان قدوم رئيس شرطة بابل في 7/5 ولا في 10/5؟ أرجو أن تجيبني عن السؤال، تفضل لك المايك.
في 7 الشهر، ده الواضح بالنسبة لي، في 7 الشهر للملك نبوخذنصر، في 7 الشهر مش في 10 الشهر، دي اللي واضحة بالنسبة لي. شكرا، تفضل حضرتك، معك المايك.
إذا أستاذ، هنا أخطأ كاتب سفر ارميا حين زعم بأنه في عاشر الشهر، والصحيح ما قاله كاتب سفر الملوك. الآن أريد أسألك أستاذ، هل ما قاله كاتب سفر الملوك هنا وأصاب به الحقيقة، هل هو من وحي الله أم من اجتهاد المؤرخ كان اجتهاده مصيبا؟ تفضل لك المايك.
واضحة بالنسبة لي أن لما هو بيقول واحد جه مثلا كان في 7 الشهر أو في 10 الشهر، هو يعني مش متأكد كويس، فده احتمال كبير جدا يكون اجتهاد. انا زي ما انا قلت، الحاجات اللي احنا بناخدها من الأنجيل او من الأسفار دي بتبقى نبوات نازلة من الله، بيبقى ليها معنى، والنبوات دي بيكون ليها تغيير في حياة الشعب، وممكن يكون ليها رمز، يكون ليها مرموز اليه في العهد الجديد، دي اللي هي بتبقى نبوات. لكن واحد بيغلط مثلا في 5 ذراع او 3 ذراع شهر في 7 الشهر او في 10 الشهر بعديها بثلاث ايام، لان دي بتبقى اوقات مختلفه، سنين ممكن تكون 300 سنه 400 سنه بعديها. هو جاب مثلا ان هو كان عنده 19، لكن في 7 او 10 هو احتمال تكون غلطات بسيطه، كل واحد البشر كلهم بيغلطوا، فدي ممكن يعني الغلط ده يكون وارد. اتفضل حضرتك، معاك المايك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا استاذ، يبدو انك لم تنتبه لسؤالي. انا سالتك مش عن الذي اخطا، سالتك عن الذي اصاب. هنا كاتب سفر الملوك الثاني اصاب، فانا سالتك هل حين اصاب اصاب بوحي الله تبارك وتعالى هذه المره، ام انه اصاب من عنده؟ تفضل لك المايك.
مش معروف ليا بالضبط يعني التواريخ دي اتكتبت ليه، او يعني الخطا ده انا شايفه بالنسبه لي ده خطا من اللي هو المؤرخ نفسه اللي حط التاريخ، ف يعني ده خطأ من المؤرخ اللي كتب التاريخ. أرجو الحتة دي تكون واضحة. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ، لدي سأتوقف عن التناقضات بعض الشيء وأنتقل إلى موضوع آخر حتى لا يمل الإخوة، وحتى لا تملني أيضا أنت حضرتك من كثرة الحديث عن التناقضات، وكلها ينطبق عليها بأنها من كلام المؤرخ، من كلام المؤرخ سواء أصاب فيها أم أخطأ. الحقيقة أستاذ، في عندي نص يعني عجبت له وأود أن أعرف هل هو من وحي الله أم مما قاله المؤرخ. يقول الملوك الثاني في الإصحاح 3/19 قال الرب، ثم يمضي بعد قليل فيقول فتضربون كل مدينة محصنة. الآن الرب هو الذي يأمر، يقول فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتطمون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة. ثم يمضي النص ويقول لنا بعد قليل وهدم المدن، وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جديدة حتى ملؤوها، وطموا جميع عيون الماء، وقطعوا كل شجرة طيبة، وقطعوا كل شجرة طيبة. فالآن هنا النص يتحدث يقول قال الرب ويذكر هذا الأمر، فهل هو من وحي الله؟ إذا كان من وحي الله فأرجو أن تفسر لي لماذا يأمر الرب بهذا الفساد. تفضل لك المايك.
أنا بحاول أجيبها عندي دلوقتي على الإنجيل عشان أشرحها لحضرتك. أنا واضحة عندي إنها فقال الرب تضربون كل مدينة محصنة كل مدينة مقترة تقطعون كل شجرة طيبة وتطعمون جميع عيون الماء وتفسدون كل حقل حيدة بالحجارة. دي اللي هي حضرتك اللي انت بتقولها دي واضحة أنا بالنسبة لي ده بيقول إن قال الله عليها. فأنا بالنسبة لي إن ده كلام الله. انت حضرتك عاوز التفسير على الحتة دي ان احنا عارفين ان الفترة دي كان فيها فترة حروب ما بين الملك اخاب واللي هو كان عاوز ياخد الحكم منه. فكان فيها ان هو لازم الله كان يبين ان هو هيكون مع الملك في الحرب بتاعته وان هو احنا عرفنا ان هو الله كان مع اخاب في الاول في اول حربين ليه. لكن لما اخاب كان يسمع كلام مراته اليزابيل فبعد الله عنه ومات موتة وحشة في الآخر. طبعا عارفين هذه القصة ان قال له الكلاب هتلحس الدم بتاعك. فكان بيفرجه في الاول ان هو هيكون معاه فقال له ما تخافش وروح. ويعني ده اللي هو واضح بالنسبة لي في الحتة دي. انا مش شايف تعبير ثاني ليها يعني. اتفضل حضرتك معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب استاذ أنت حضرتك ذكرت فيما سبق أنه الكامل الوحيد هو الله وأن البشر قد يصيبون ويخطئون وقد يرتكبون الموبقات. الحقيقة أن الكتاب لحظة واحدة الحقيقة أستاذي أن الكتاب في مواضع كثيرة يتحدث عن جرائم ومصائب ينسبها الكتاب إلى سليمان وإلى داود عليه الصلاة والسلام. سأقرأ لك بداية من خارج سفر الملوك ويهمني ما جاء في سفر الملوك. مثلا يقول سفر صموئيل الأول 18-27 يقول يتحدث عن أن الملك داود أو أن داود قبل أن يصبح ملكا أراد أن يتزوج من ميكال ابنة شاول فطلب منه مهرا عجيبا. يقول قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل وأتى داود بغلفهم اللي هي ما يقطع من مذاكير الأطفال حين الختان وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك. إذن كان مهرا عجيبا وهو 200 غلفة من غلف الفلسطينيين. سؤالي أستاذي وهو مقدمة لما سأذكره من سفر الملوك أقول أستاذي هل هذا خطيئة ولا ليس بخطيئة أن يقتل إنسان 200 واحد من الفلسطينيين يقتلهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يتزوج أن يقدم مذاكيرهم هدية للملك حتى يزوجه ابنته. هل تعتبرها أستاذي من الخطيئة؟ الأستاذ كتب كلمة خطيئة إذن هي خطيئة. طيب أستاذ أذكر لك سفر صموئيل الثاني 6-14 لما رجع التابوت لداود بعد أن استولى عليه الفلسطينيون فأعاده داود عليه الصلاة والسلام. يقول كان داود يرقص بكل قوته أمام الرب ثم بعد قليل يقول أشرفت ميكال بنت شاول هذه التي أخذت أعجب مهر في التاريخ 200 من مذاكير الفلسطينيين. أشرفت ميكال بنت شاول من القوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها. ثم تقول بعد قليل وقالت ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حتى تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. يبدو أنه يعني انكشفت عورته أثناء رقصه لشدة فرحه. فهل كان هذا خطيئة من الملك داود أم لم يكن خطيئة؟ إذا كان خطيئة اكتب لي أستاذي خطيئة. إذا كان خطيئة اكتب لي أستاذي خطيئة. ملك أثناء فرحه بعودة التابوت الأستاذ كتب خطيئة إذن هذه أيضا خطيئة. طيب أستاذ في صموئيل الثاني 12-31 يقول عن داود عليه الصلاة والسلام أخرج الشعب الذين فيها عن العمويين أخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير يعني نشرهم بالمناشير ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم يعني أحرقهم، وأمرهم في أتون الآجر. هكذا صنع بجميع مدن عمون، أخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في آتون الآجر. هكذا صنع بجميع مدن داود. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. هل هذا خطيئة يا أستاذ؟ هل ما صنعه داود بنشر الناس بالبناشير وبطرقهم بفؤوس حديد ونوارج حديد وإحراقهم في آتون الآجر، يعني في المكان الذي يحرق فيه الطوب، هل هو يا أستاذ جيمس حبشي، هل هو خطيئة صنعها داود عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يا أستاذ من الخطيئة؟ أجل أن تكتب لي إما خطيئة أو تكتب لي ليس بخطيئة، ليس بخطيئة. إذا الأستاذ كتب بأنه خطيئة. إذا هذه خطيئة أخرى وقع فيها داود عليه الصلاة والسلام. ما رأيك يا أستاذ جيمس بأن سفر الملوك لا يعتبر كل هذه التي أنا ذكرتها من الخطايا؟ لا يعتبر كل هذا الذي أنا ذكرته من الخطايا؟ ما رأيك يا أستاذ؟ هل تصدق هذا؟ سأقرأ لك ما يقول سفر الملوك. يقول سفر الملوك الأول 11 على 34: ولا آخذ كل المملكة من يده. الله هو الذي يقول هذا. ولا آخذ كل المملكة من يده، بل أصيره رئيسا كل حياتي لأجل داود عبدي الذي اخترته، الذي حفظ وصاياي وفرائضي. الله سيحفظ سليمان، لماذا؟ لن يمزق مملكة سليمان، لماذا؟ لأجل داود عبدي الذي اخترته، الذي حفظ وصاياي وفرائضي. إذا سليمان داود عليه الصلاة والسلام كان حافظا لوصايا الله، فكيف نقول عما صنعه بأنه خطيئة؟ دعني أقرأ لك ما يقول سفر الملوك الأول 11 على 6. الملوك الأول 11 على 6 يقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. إذا أبوه داود كان ملتزما بأوامر الرب. فما رأيك يا أستاذ الكريم في هذا؟ وأود أن أذكرك بأن سفر صموئيل الثاني 11 على 2 إلى 11 على 26 يحدثنا عن قصة زنا داود وحاشاه عليه الصلاة والسلام بامرأة أوريا الحتي، وهي أيضا خطيئة كما لا يخفى. فكيف يقول سفر الملوك عن داود عليه الصلاة والسلام بأنه حفظ وصاياي وفرائضي؟ تفضل لك المايك.
بيتكلم على سفر داود، على بيتكلم على داود الملك ان هو حفظ وصاياه، ان هو كان بيحفظ الوصايا اللي كان الله بيديها له. لكن احنا عرفنا ان نهايه حكمه ان الله زعل منه لما كان بيعمل عمليه احصاء للشعب، ودي واضحه في سفر، في نهايه سفر صموئيل. الكلام ده انا وضحته في بدايه المناقشه، ان الله عاوز يبين للعالم كله ان مفيش حد كامل، حتى الناس اللي هم اختارهم. يعني احنا برضو شفنا ان هو اختار شاول، اختار نبوخذ نصر، اختار سليمان الحكيم واداله الحكمة، لكن بعد كده اخطأه. فده عاوز يبين لنا ان احنا لازم ننتظر اللي هو المخلص. فمش معناه ان هو خلق الناس دي واعطاهم الحكمة او اعطاهم القوة وقال لهم ان انا هاجم الناس لداود، ان دول الناس دي مش بتخطئ. الناس دي اخطأت واحنا شايفين انهم اخطأوا. فالكلام ده انا كتبت لحضرتك في كل حته، وانت عارف تتكلم ان دي خطيه خطيه خطيه. لو سمحتوا الاخوه اللي معانا بلاش حد يدخل معايا البرايفت عشان بيوقع لي المايك، لو سمحتوا. انا مع حضرتك في الكلام ده تماما، دي خطيه، وانا شايف الكلام ده واحنا بنتكلم عليه في الكنيسه ان ده خطيه. ما هواش مثل لينا وما هواش احنا حاجه ان احنا بنمشي وراها، يعني دي الكلام دي كلها اخطاء. لان احنا ما ننساش ان داود النبي وسليمان الحكيم كانوا عايشين مع وثنيين، وكانوا الوثنيين دول كانوا بيعملوا اخطاء كتيره معاهم، فكان لازم يتعاملوا معاهم بروح تانية وبقوه تانية غير اللي هي اداها لهم الله. دي بتبقى حاجه بشريه هم بياخدوها، لكن الله بيزعل منهم في الاخر ويوبخهم على كده، زي ما احنا شفناها في اخاب الملك لما هو ازاي الله نصره في سفر الملوك مرتين في الحرب عشان يرجع له، لكن هو كان يسمع كلام مراته اليزابيل، ففي الاخر موته موتة وحشة ولحست الكلاب دمه في نهاية الاصحاح. وكان شفنا ازاي ان ايليا النبي قال له خد بالك ان الله هيغضب عليك وانت اللي انت بتعمله ده غلط، وكذا مرة بعت له الناس عشان تجيبه تقتله، لكن حصل ان الله انقذ نبيه ايليا. واحنا شفنا الحاجات دي كتيرة قوي في سفر الملوك، لكن اللي انا عاوز اقوله ان احنا مش منوافق داود النبي على عمله ده، وان هو قتل الناس بالكمية الكبيرة دي. فطبعا ده كان تصرف بشري منه، محدش قال ان الله قال له اعمل كده وتموت الناس بالطريقة دي. دي الحتة دي انا كنت عاوز اوضحها. طيب انا غلطت، وقفت البرايفت، شكرا، اتفضل مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ، يعني أنت الآن ما أضفت لي جديدا، أنا قبلت كلامك على أن هذا من الخطايا. أنا كان سؤالي يا أستاذ، حين قال كاتب سفر الملوك لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي، هل تعتقد بأن هذا من غلط كاتب سفر الملوك حين يقول عن داود عليه الصلاة والسلام لأنه حفظ وصايا الله وفرائض الله رغم كل ما ذكرت من الرزايا والخطايا؟ هذا كان سؤالي يا أستاذ، فضل لك المايك.
لأجل داود عبد الذي حفظ وصايا وفرائضي، هو حفظ وصايا الله والفرائض بتاعته، إن هي الفرائض بتاعت الناموس، الفرائض والوصايا بتاعت الله. لكن اللي هو عمله ده كان غلط. اللي أنا عاوز أقوله إن اللي عمله ده كان تصرف بشري، الله ما قالوش إن أنت تعمل كده أو إن أنت تقتلهم بالطريقة دي، دي مش واضحة. وكل الحاجات اللي هو عملها بتصرفه الشخص ده، طبعا ده تصرف شخصي ليه داود. لكن احنا شفنا ان داود بعد كده في نهاية حياته عرف غلطته وعرف ان هو اخطأ امام الله، لكن يعني اللي كاتب القصة لازم يكتب كل حاجة اللي عمله داود الصح ما الغلط عشان تكون واضحة للناس، لان هو بيأرخ. يعني اللي بيكتب لازم يكون يكتب الصح والغلط حصل ايه في تاريخ حياة داود. اتفضل محضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ، أنت ذكرت بأنه ما كتبه سفر الملوك كان صحيحا بأنه حفظ وصايا الله وفرائض الله، وذكرت بأن المقصود هو الناموس. أنت تدري يا أستاذ أنه في الوصايا العشر لا تقتل، وهذه ثاني وصية من الوصايا لا تقتل. فالسؤال أستاذي، هل حفظها داود عليه الصلاة والسلام أم لم يحفظها؟ وإذا كان لم يحفظها وهو الصحيح حسب كتابكم لم يحفظها وقتل الناس، فلماذا قال كاتب سفر الملوك الذي حفظ وصاياي وفرائضي؟ أليس كلامه من الغلط؟ تفضل لك المايك.
أنا عاوز أوضح كذا حتة في الحتة دي، ودي واضحة كتير في العهد القديم، إن الشعب اليهودي كان يعيش مع شعب وثني. لما انتهت الوثنية اختلفت الحاجات دي كلها. انا عاوز اوضح الحته دي في عمليه الطلاق مثلا على سبيل المثال. بيقول من طلق امراته فيعطيها كتاب طلاق، واما انا فاقول لكم من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني، في متى 5:31. فالسيد المسيح لما المجد حدد الطلاق في حدود الخيانه الزوجيه، وقال لليهود ان موسى من اجل قساوه قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نسائكم. ناخد بالنا من الحته دي، ان موسى من اجل قساوه قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نسائكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا، ولكن من البدء لم يكن هكذا، في متى 19:8. فاللي انا عاوز اقوله ان حصلت حاجات طبعا غلط، لكن من اجل قساوه قلوب الناس ومن اجل ان هم كانوا في وثنيين يعيش معاهم، لكن في البدء لم يكن هكذا. ارجو الحته دي تكون واضحه لحضرتك، اتفضل مع حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مره اخرى اسالك استاذ، الان ما قاله الناموس لا تقتل، الوصيه الثانيه من الوصايا العشر، الان بين يدي نص يقول حفظ وصاياي وفرائضي، فهل حفظ داود هذه الوصيه؟ بالطبع لا. اذا ما كتبه كاتب سفر الملوك الأول في 11:6 و11:34 هل هو غلط أم صحيح؟ تفضل لك المايك.
هو بالطبع لما واحد بيقتل والله بيكون لا تقتل ودي في الوصايا العشرة، طبعا الكلام ده بيعتبر غلط، لكن كان في وقت معين كان لازم ان هم يقتلوا، كان لازم الله بيقول لهم روحوا اقتلوا الناس دي. لكن في الحتة بتاع داود انهم نشر الناس وقتلهم بالطريقة دي، دي مذكورة ان الله قال له اعمل كده، ففي الطبع كان داود غلط في الحتة دي، ودي اللي انا عاوز اقولها ان هو كان عنيف، والله منشوف في نهاية السفر ان هو وبخه في اعماله الغلط، وهو بعد كده يعني تأسف لله، وحتى في الضربات اللي هو الثلاث ضربات اللي هو كان عاوز يعملها الشعب الله للشعب، والشيطان كان عاوز يجربه عشان ان هو يبقى ضد الله، فكان داود قال ان الله عظيم في رحمته هو اللي يختار اي ضربة من الضربات علينا، فكان حكيم في نهاية حياته، وكان عارف غلطاته ان هو عملها قبل كده، لكن الله وقع على الشعب ضربات قوية، وكان هو اختار الضربة الثالثة اللي هو الجراد واللي ما كانش فيه يعني الوباء. دي الحتة اللي انا عاوز اوضحها، ان طبعا داود كان غلط لكن عرف ان هو غلط، ولذلك عرف ان رحمة الله كانت كبيرة، وكان الله بيتعامل مع الشعب في العهد القديم بالطريقة دي، لان ما كانش يقدر في طريقة تانية يتعامل معه، ان هو كان بيقول كان شعب عنيد مكابر. اتفضل مع حضرتك معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف أستاذ للمرة الثالثة لم يصلني جوابك. أنا ليه خلاص أنا اقتنعت بأن داود أخطأ حين صنع هذه الأمور وأن الرب عاقبه. أنا سؤالي أستاذ، حين قال سفر الملوك الأول 11-34 عن داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي، هل كان هذا الكلام صحيحا ولا غلطا؟ هذا الذي أريده. ما جاء في سفر الملوك 11-34 الملوك الأول 11-6 ألا يعتبر هذا غلطا؟ هذا سؤال أستاذ، فضل لك المايك.
هو بالطبع هي مش صح 100% الجملة دي، لأن هو طبعا عمل القتل بطريقة بشعة جدا، فأخطأ طبعا في الحكم، لكن أنا مش عاوز أقول إن هو أخطأ علشان يعني ده سبب نفسه إن هو أخطأ فيه. انا مش عاوز طبعا اقول على نبي ان هو ده غلطان او كده، لكن انا ما اتكلم على الوضع نفسه ان هو كان وضع غلط، فارجو حضرتك تفهمني، يعني انا مش عاوز ادين حد، لان برضو عندنا وصايا من وصايا العشرة، لا تدينوا لكي لا تدانوا، انكم بالدينونة التي بها تدينون تدان لكم. اتفضل مع حضرتك معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذي لا تدينوا ليست الوصايا العشرة، عموما ما علينا استاذ، حضرتك مش عايز تقول عن نبي بانه غلطان، وحق لك والله إن الإنسان لا يعز عليه أن يذكر نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى فيقول عنه بأنه زنى بابنتيه، ويذكر نبي آخر فيقول بأنه سكر، ويذكر نبي ثالث فيقول بأنه عبد الأصنام، ويذكر نبي رابع فيقول بأنه بنى العجل الذهبي لبني إسرائيل. لا يستطيع الإنسان، ومعك حق أستاذ، أن لا تقدر على فعل هذا. إذا كان هؤلاء هم صفوة الله في خلقه، فماذا علينا لو صنعنا؟ إذا كان نبي من أنبياء الله زنى بابنتيه، إذا صنعنا إحنا السبع وذمتها، إيش فيها؟ ما فيها شيء. إذا كان الذي اختاره الله لأجل داود عبدي الذي اخترته، إذا الذي اختاره الله زنى بامرأة جاره أوريا الحسي وأحبلها بالحرام ثم قتل زوجها، فإيش المشكلة إذا نحن صنعنا كما صنع نبي الله داود؟ فمعك كل الحق أن تشمئز من هذا الكلام. حضرتك قلت عن النص الذي في سفر الملوك الأول 11-34 ليس صحيحا 100%. أنا أقول أستاذي إذا صح ما في كتابكم ولا يصح فهو ليس صحيحا أبدا، 100% غلط. سأذكر لك ما جاء في سفر الملوك الأول 15-5. سفر الملوك الأول 15-5 لا يذكر إلا خطيئة واحدة لداود، يقول داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحسي، إلا في قضية أوريا الحسي. حسب سفر الملوك الأول 15-5 الخطأ الوحيد الذي وقع فيه داود هو قضية أوريا الحسي، أما ما صنعه بالمئتين فلسطيني فليس خطأ، تعريه أمام السفهاء كما جاء في صموئيل الثاني 26 ليس خطأ، ما صنعه بالعمويين كما جاء في صموئيل الثاني 12-31 ليس خطأ، الخطأ الوحيد الذي صنعه داود هو قضية امرأة أوريا الحتي. يقول: داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحتي. ممكن تعطيني رأيك أيضا في هذا الكلام أستاذ جيمس؟ تفضل لك المايك.
شكرا. أنا ما أجيب الحتة دي دلوقتي من الإنجيل، بيقول: ذكر سليمان سر محبة الله لداود كي تكون نفس مبادئ أبيه هي مبادئه، حسبما صار أمامه بأمانة وبر واستقامة قلب معك فاحفظت له هذه الرحمة العظيمة. دي في ملوك الثاني 3:6، كما ألمح أنه سوف لا يفعل ما أغضب الله من أبيه. دي هو وضح الحتة دي، أنه ألمح أنه سوف لا يفعل ما أبغض الله من أبيه، حيث عد الشعب ليزهو بشعبيته، حيث قال: وعدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. ودي في ملوك الأول 3:8. فهو كان يقصد أنه هو السير على نهج الأباء الأبرار الذين أرضوا الرب والحيود عن كل السلبيات الذي أغضبت الله من بعضهم، يعطينا وجهًا لكي نطلب من أبينا السماوي اللي احنا عاوزين نطلب منه. فهو سليمان شعر بالضعف، ان هو مش عاوز كان يغلط غلطات أبيه، وشايف ان الغلطات بتاعت والده دي كانت موجودة، فعشان كده قال له: اعطيني قلبا حكيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم علي شعبك العظيم هذا. ودي واضحة في ملوك الأول 3:9. فهو علشان كده طلب سليمان الحكمة، عشان شاف ان هو والده أخطأ في الحكاية دي، فلازم هو عارف ان هو لازم يكون عنده حكمة، لأن شاول ان هو حكم 40 سنة، ازاي ان هو حكم بغشم وتجبر، فبالتالي هو مات وشاف والده ان هو عمل الاخطاء دي في الاخر، لكن رجع لله بعد كده فتاب. فقال له: اعطيني حكمة ومعرفة لأخرج امام هذا الشعب وادخل. ودي واضحة في سفر الايام، سفر اخبار الايام الثانية الاصحاح الاول 10. و يعني احنا يعني مش عاوز اكمل بعد كده عشان هتخرج شوية على الموضوع، ان الله استجاب لي وقال له: ما تخطأش الاخطاء بتاعتك اللي انت شفتها مع الرسل والملوك اللي هم جم قبلك. ودي متوضح لنا ان هو الله بيقول لنا: تملي اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. ودي واضحة برضو في سفر الايام في انجيل متى الاصحاح السادس 33. يعني ده اللي أنا شايفه، إن داود فعلا أخطأ وتعلم منه سليمان، وقال لله: أنا مش عاوز أخطأ زيه، وطلبت الحكمة أكتر من المال والسن أو العرم أو الجاه. دي يعني الرد على حضرتك. تفضل حضرتك، معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ الكريم، أنا سأعود إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، لكن أريد أن أحدثك هذه المرة عن مذبحة جرت بأمر الرب في سفر الملوك الثاني 19:33. يقول الرب: وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وكان في المدينة تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور 100,000 و85,000، ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. كم عددهم؟ 185,000. هذه المذبحة ليست من فعل داود، إنما هي من فعل ملاك الرب تنفيذا لأمر الرب. فما رأيك أستاذ بمثل هذا الكلام؟ تفضل لك المايك.
أنا بجيب الحتة دي الشاهد بتاعها، حضرتك معلش اكتبولي تاني، اللي هو في ملوك الثاني 19:34. خلي حضرتك معايا بس عشان نفتح الإنجيل بالإيد. أيوه الحتة دي واضح فيها ان هو بيقول له: ادفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون اني انا الرب. مش عارف الحته دي هي الحته اللي حضرتك بتقصدها. الحرب بتاعت كان رب خارج من درب الجيش أشهر 100,000 580,000 لما بقى صباح الإنسان جميعا من جنس اسميته. أيوة هي دي كانت واحدة من الضربات اللي هو الله كان عاوز يبينها للملك ان هو هيكون معاه، وكان هو عاوز يقول له ان أناك الله تنتظر. ودي واضحة برضو في رسالة بطرس الأولى 23 ان الله يمهل ولا يترك، انه كان عاوز يعرف أخاب ان هو معاه وان هو هينتصر في الحرب دي. لان كان الجيش بتاع اسرائيل في الوقت ده كان جيش ضعيف جدا وما كانش يقدر ان هو يعني يحارب، فالله بين له ان هو ممكن يحارب وانزل ملاك وعمل الحكاية دي، لان كان الله بيقول ان جيش اسرائيل كان يشبهه بقطعين صغيرين من المعز، كان يشبهه بديب معزتين، يعني حاجة ضعيفة جدا. ودي واضحة برضو في اخبار الايام 27. فكان ده يبين، يعني دي حاجة كانت متبين ان مشاعر الله كانت مرفقة ومحبة ليهم فهو ينجيهم. ودي واضحة برضو في سفر نشيد الأنشاد، ها أنت جميلة يا حبيبتي شعرك قطيع معز رابط على جبل جلعاد. فدي واضحة برضو ان هو كان بيشبه ان الشعب الإسرائيلي والجيش بتاعه ان هو شعب يعني ضعيف كالمعز، لكن كان نشيد الأنشاد بيقول له ها أنت جميلة يا حبيبتي شعرك قطيع معز رابط على جبل جلعاد. فهم معروف ان هم يعني ما كانش هيقدر يحارب، وكان خاف الملك ان هو يدخل في الحرب دي، فالله نصر عليه. ده التعبير اللي انا شايفه قدامي حاليا دلوقتي. اتفضل حضرتك معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب استاذ، الان سأعطيك امرين لانه قد يكون اخر ما يسمح به الادمن في وقت المناظرة. الملوك الثاني 9 على 32 يقول رفع وجهه نحو الكوة، اللي هو بيتحدث عن قتل الملك ياهو لإيزابل. يقول رفع وجهه نحو الكوة وقال من معي؟ من؟ فأشرف عليه 2 أو 3 من الخصيان. يعني الكاتب غير متأكد، 2 أو 3 من الخصيان، 2 أو 3. فسؤالي أستاذي، هل كاتب السفر مش عارف؟ هل تستطيع أن تجيبني كم الذين أشرفوا؟ 2 من الخصيان أو 3 من الخصيان؟ هذا بالنسبة للقضية الأولى. الملوك الأول 1 على 40 أستاذي قرأت شيئا عجبا، يقول صعد جميع الشعب وراءه وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم، حتى انشقت الأرض من أصواتهم. أنا كنت بالأمس أسأل الإخوة الكرام، قلت لهم في مباراة جرت في ملعب ويمبلي استطاع كيغن كيغان، طبعا أنا معلوماتي قديمة في أسماء اللاعبين فأرجو أن تعذروني، هذا الذي أعرفه من زمان، كيغن كيغان استطاع أن يدخل هدف في مرمى فرنسا أو في مرمى ألمانيا أيام ما كان حارس المرمى سيب ماير. فالآن الموجودين في ملعب ويمبلي وهو من أكبر الملاعب العالمية يقربون من 100,000 إنسان، صرخوا في لحظة واحدة جول، والحكم في نفس اللحظة كان رافع الكرت الأحمر أو الأصفر لأحد اللاعبين. فأنا أسألك أستاذ، هل سينقطع، هل سيتمزق هذا الكرت الذي يحمله الحكم لأن 100,000 في صوت واحد صرخوا جول؟ لأن هنا النص يقول الملوك الأول 1 على 40 كان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. الأرض انشقت من أصواتهم، مش ما شاء الكرت اللي رافعه الحكم. أتمنى أستاذي أن تجيبني عن هذا، وأرجو من الأخ الآدمي أن يسمح للأستاذ ولو انتهى موعد المناظرة أن يسمح له بإكمال جوابه. تفضل لك المايك.
بالنسبة لانشقت الأرض من أصواتهم، دي يعني تعبير ان هو كان الصوت عالي، لما الواحد بيقول ان دي الصوت عالي انشقت الارض من اصواتهم معناها ان الصوت كان عالي جدا، لكن مش معناها ان الارض فعلا اتفتحت ويعني اتهدت الارض او الكلام ده. في تعبيرات في العهد القديم بتبقى قوية بالطريقة دي، وفي تعبيرات يعني الناس متاخدها بمحمل الحرف. يعني زي ما قلت السيد المسيح للمجد قال ان الحرف بيقتل، الحرف يقتل يعني لازم ناخدهاش كلها بالحرف, احنا بنشوف المعنى بتاعها بيكون ايه. في صح حاجات في العهد الجديد متأيد العهد القديم في بعض اقوال زي كده, انا شفت الحتة دي برضه قبل كده, لكن اللي انا عاوز اوضحه ان ما ناخدش الكلمة بالمعنى الحرفي بتاعها. يعني انت حضرتك يعني ما اتكلمتش تقريبا عن العهد على سفر الملوك اللي حصل ايه مع الرسل ولا مع إلي النبي ولا مع كل القصص بتاعتهم اللي حصلت مع اخاب والحروب بتاعتهم او كده. انت حضرتك ركزت على المتناقضات في الايام في التواريخ في الحتة اللي هي جات منها. انا كنت متوقع ان حضرتك كنت تسألني على المضمون بتاع سفر الملوك وعلى اللي حصل فيه وازاي الله كان متعامل مع الانبياء بتوعه وازاي الله تدخل فيهم وفي حياتهم وازاي يعني في القصص كتير اللي حصلت في سفر الملوك. فيعني انا سعيد بحضرتك ان انت برضو سألت الاسئلة دي, انا استفدت منها لان انا شايف برضو بعض التواريخ مختلفة انا شفتها ومرت عليها وكتبتها برضو في حتة, وهرجع للتواريخ اللي حضرتك قلت عليها. انا استفدت من حضرتك جدا فيها, حضرتك انسان ممتاز وانا استفدت منك كتير, ويعني اتعشم ان احنا نتقابل بعد كده في اي حاجة حضرتك تحبها. وشكرا على الاخوة الادمن والاصدقاء المستمعين, انتوا عملتوا قعدتوا معانا وقت طويل وشكرا على السماح كلنا. اتفضل حضرتك معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اخوتي وصلنا الى المرحلة الاخيرة, والاستاذ الكريم لم يجبني عن عدد الخصيان فلعله يعني نفي السؤال بالسؤال الثاني, لكن الاستاذ يقول حتى انشقت الارض من اصواتهم, يقول هذا تعبير لم يحصل, ما حصل هذا الامر, انما هو تعبير عن ان اصواتهم كانت مرتفعة. اذا هو يعني استطيع ان اعتبره كذب من كاتب سفر الملوك الكاتب المجهول. ايها الاخوة الكرام, في نهاية هذه المناظرة اشكر الاستاذ جنس على اخلاقه العالية كما اشكر في خلال المناظرة, وهو امر يعني اعتدنا عليه حقيقة من هذا الاستاذ الكريم وهو يحاورنا دائما في البالتوك, فاهلا به وسهلا. كما اشكره ان وافق على مناظرتي بعد اسبوعين باذن الله تبارك وتعالى في موضوع ألوهية المسيح, فاسأل الله عز وجل ان ينطقني واياه بالحق. اقول يا اخوة يا كرام, قد سمعتم ما قال الاستاذ وقد سمعتم ما قلتم, والله عز وجل هو الذي يحكم بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه مختلفون. نعم أيها الإخوة الكرام, سمعتم ما قاله الأستاذ وسمعتم ما أدليت به, والحكم بيننا هو الديان الذي لا تخفى عليه خافية. الأستاذ قال بأن نصف العهد القديم ليس من وحي الله تبارك وتعالى, وثلاث أرباع سفر الملوك ليس من وحي الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام, فماذا علينا أن نقول نحن المسلمين؟ نعم, ماذا علينا أن نقول إذا كان هذا هو كلام الأستاذ الكريم؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه في هذا اليوم حجة لنا عند بارينا, وأن لا يجعله حجة علينا فنكون ممن رأى الحق فتعامى عنه. أيها الإخوة, أدعوكم لأن تشهدوا لهذا الكتاب بشهادة القرآن العظيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب, ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. نعم, الأستاذ قال هذا ليس من عند الله, هذا من كلام المؤرخين. ثلاثة أربعة سفر الملوك من كلام المؤرخين, نصف العهد القديم من كلام المؤرخين, ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله, ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه كانت كلمتي في الختام. ما كان من صواب فذلك محض توفيق الله, وما كان من خطأ أو زلل فذلك مني ومن الشيطان, والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين, ولا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم. أرجو أن تأذن للأستاذ إذا كان لديه تعليق ختامي أن يتفضل به. تفضل أستاذ, لك المايك.
ما فيش اي تعليق يا دكتور. ممكن انا سعيد ان انا اكون معاكم، واهلا وسهلا بيك في اي وقت، وشكرا على الاصدقاء الادمن والمستمعين. هي كانت مناظره كويسه جدا، انا استفدت منها، وانا كتبت كذا ملحوظه انا ممكن ارجع عليها بعد كده بالنسبه للتواريخ والاسماء وبعض الاوزان اللي حضرتك حطيتها، فدي حاجه كويسه برضو. وانا شايف ان انت خدت مجهود كويس ان انت تجيبها علشان الناس ترجع لها برضو. فما فيش حد كبير في الدين لازم الواحد يرجع للحكاية دي عشان يعرف الحق فين، دي حاجة كويسة، وانا اتمنى ان انا ارجع لها، وممكن مستقبلا اقول لك على بعض اللي هو الاسماء والحاجات دي اللي انت حضرتك ذكرتها. شكرا، مع حضرتك معك المايك.
وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.